أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من الشكوك الباطلة، الشك بين الواحدة بمازات، الشك بين الواحدة والسنتين، أو الشك بين الواحدة والسنتين والثلاث أو أكثر، ففي جميع ذلك يحكم ببطلان الصلاة. وقلنا إن هذا يستفاد من عدة روايات كما تقدمت. كان الكلام في الروايات المعارضة لذلك، تقدم الكلام في جملة منها وبقي رواية واحدة. ذهب الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أنبته قال: سألت عن الرجل لا يدري ركعتين ركعة أو واحدة أو ثلاثان، قال عليه السلام: يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدة السهو. هذه الرواية واضحة الدلالة على البناء على أن الوظيفة هي البناء على الأقل، يبني صلاته على ركعة ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدة السهو. هذه الرواية تارة يقع الكلام فيها من جهة سندها وأخرى من جهة الدلالة، يعني من جهة المعارضة لله الدلالة واضحة. صاحب الهدايا قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية ورواها عن الشيخ بعنوان أنبسة ابن مسعب، ولكن صاحب الوسائل ذكرها بعنوان أنبسة من دون تقييد بأنبسة ابن مسعب. فإن كان الأمر كما ذكره صاحب الوسائل فالظاهر أن هذا أنبسة ابن بجاد، فإن الراوي عنه صفوان، صفوان هو راوي كتابه. و هذا ثقتون أنبسة ابن بجاد ثقتون فالروایت صحیحتون، و اما بناءً على ما ذکره صاحب الهدایق صرح فيه بأنه أنبسة ابن مسعب، فإن كان الأمر كما ذكره، يعني التهذيب إن كان كما ذكره صاحب الهدایق، و سقط كلمة ابن مسعب عن كلام الوسائل، فأنبسة ابن مسعب لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه موجود في ذلك في كامل الزيارات، في أسناد كامل الزيارات، فهو أيضا ثقة. فعلى كلا التقدير سواء كان المراد أنبسة ابن بجاد أو أنبسة ابن مسعب، على كلا التقديرين الرواية معتبرة وقوية. حينئذ انتقل المعارضة بين هذه الرواية والروايات المتقدمة التي دلت على البطلان، ولكن تتقدم تلك الروايات لا محالة لما ذكرناه من كثرتها، بل لا يبعد التواتر الإجمالي، فتكون هذه الرواية مخالفة لما صدر منهم سلام الله عليه جزما فيطرح. أو إذا فرضنا أنها معارضة فهذه موافقة للعامة، يعني البناء على الأقل، فتطرح هذه الرواية لوجود المرجح في تلك الروايات وهي المخالفة للعامة، فإن الظاهر أن المتسالم عليه بينهم هو لزوم البناء على الأقل أملا بالاستصحاب، فالرواية تسقط من جهة وجود المرجح في المعارض. ومع الإغماز عن هذا أيضا المرجع صحيحة صفوان وغير صفوان، من أن المصلي إذا لم يدري كم صلى يحكم ببطلان صلاته، إذا لم تدري كم صليت أعدت الصلاة أو تعيد الصلاة. فالأصل الأولي هو الإعادة، خرجنا من هذا الأصل موارد البناء على الأكثر، ابن على الأكثر كما في جملة من الروايات، ولكن فيما إذا كان الشك بين الواحدة والسنتين أو بين الواحدة والسنتين وأكثر ليس هذا موردا للبناء على الأكثر جزما، على خلاف ضرورة الإسلام، إذ لم يذهب إلى ذلك أحد من فقهاء الشيعة بلا من فقهاء العامة، فالأمر يدور بين البطلان والبناء على العقل. فإذا فرضنا التعارض والتساقط فالمرجع وما دل على البطلان مع الشك في الصلاح، الصلاح فريضة والفريضة لا يدخلها الشك، فيحكم بالبطلان حينئذ عملا بصحيحة صفوان وغير هذه السيئة. وقلنا إنه كثيرا ما نحتاج إلى هذه السيئة ونتعرض لها بل في طي الأبحاث الآتية إن شاء الله. فملخص الكلام فيما إذا كان الشك بين في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب أو في كل صلاة ثنائية، أو الشك بين الواحدة والسنتين، أو الشك بين الواحدة وما زاد على السنتين، في جميع هذه الموارد يحكم ببطلان الصلاة للروايات المستفيزة الدالة على البطلان، وما عارض هذه الروايات يطرح لأجل كونها موافقة للعامة بل لعدم حجيتها في نفسها على ما تقدم. وما الإغماز عن جميع ذلك، فالأصل هو البطلان، الأصل ما تقتضيه القاعدة من جهة صحيحة الصفوان، فنحكم بالبطلان في هذه الموارد. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من موارد الشكوك المبتلة للصلاة ما إذا كان الشك بين السنتين والزائد على السنتين قبل إكمال الركعة الثانية، قبل أن يكمل الركعة الثانية وقبل الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية، إذا شك بين السنتين وأكثر الثلاث مثلا أو السنتين والأربع أو السنتين والثلاث والأربع، في جميع ذلك يحكم ببطلان الصلاة. أيضا يدلنا على ذلك عدة من الروايات التي دلت على أن الركعتين الأولتين لا يدخلهما الشك، في بعضها معلل بأنها فرض الله ولا بد من حفظهما، لا بد من الاستيقان يعيدهما ليستيقن أو يثبتهما أو غير ذلك. والروايات أيضا متسافرة وفيها عدة من السهاب. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن زرارة بن عيان قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن بهمان، يعني سهل، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوه وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ. فلا بد من حفظ الركعتين الأولتين، إذا شك في الركعتين الأولتين قبل أن يحفظهما فهما موجب للبطلان حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم، فالوهم مخصوص بالأخيرتين، وأما الأولتان فلا بد من حفظهما. المراد بالركعات في هذه الرواية كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات، ليس المراد بالركعات 10 ركوعات كما ورد في صلاة الآيات أن صلاة الآيات 10 ركعات أي 10 ركوعات، ليس المراد بذلك جزما، وهذا مضافا إلى ظهور الركعات في نفسها في هذا المعنى، فإن الركعة في الصلاح المتشرعة وفي كثير من الرمايات إنما يراد بها مجموع القراءة والركوع والسجدتان. فيقال إن صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة الفجر ركعتان، النافلة ركعتان، وغير ذلك من الروايات الكثيرة الماردة في النوافل والفرائض في أعداد الفرائض ونوافلها. فإطلاق الركعة على مجموع القراءة إلى آخرها إلى آخر السجدتين، هذا أمر شايع واضح ينصرف اللفظ إلى ذلك. مضافا إلى هذا قوله عليه السلام فيهن قراءة وليس فيهن قراءة في الأخيرتين. فرز الله على العباد، كان الذي فرز الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة. القراءة مظروف وظرفه الركعة، ومعلوم أن القراءة ليس بالركوع. فالمراد بالركعة هنا مجموع القراءة، يعني من التكبيرة إلى آخر السجدتين، ليقال إنه فيهن القراءة. 10 ركعات في هذا العشر القراءة، وليس فيهن وهم. يعني فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. فالمراد الركعتان الأولتان والركعتان الأخيرتان، يعني مجموع الركعة. فالمستفاد من هذه الصيحة أن الركعتين الأولتين لا يدخلهما السهو أي شك، بل لا بد من حفظهما حتى يكون المصلي على يقين، كما صرح عليه السلام بقوله فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينين. فلا بد من إحراز الأولتين ولا يجوز المزي مع الشك. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك المعروف بالبقباق قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك. هذه الرواية أيضا مثل السيئة السابقة، هذه أيضا سيئة، دلت على أنه لا بد من حفظ الركعتين الأولتين وإلا فيحكم ببطلان الصلاة. أيضا لو الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد بسنده، يعني عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين بن عثمان الرواسي ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن أنبسة بن مسعد الذي قلنا إنه ثقة من جهة وجوده في كامل الزيارات قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد. هذه الرواية أيضاً الصحيحة تدلنا على أن الشك في الأولتين موجب للبطلان. أيضاً لو الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما. إذن مقتضى هذه الصيحة إذن لبقية السها وغيرها من الروايات، الروايات متعددة، تدلنا على أن هذا إذن خارج من موارد قوله عليه السلام إذا شككت فابن على الأكثر، بل لا بد من الحكم بالبطلان لحفظ الركعتين الأولتين. ما لم يحفظا لا يجوز المزي في الصلاة. إنما الكلام في أن الشك بعد إكمال السجدتين بهذا العنوان وقبل إكمال السجدتين المذكور في عبارة الفقهاء ويتعرض له الماتن قريبا، لكن نحن قدمنا هذا لم يذكر في شيء من الروايات بعنوان قبل إكمال السجدتين بعد إكمال السجدتين، كل ذلك لم يكن. بأي شيء يتحقق هذا العنوان، يعني عنوان أن الحفظ الركعتين الأولتين وأن الشك فيهما يوجب البطلان، وإذا كان بعد ذلك فيبني على الأكثر المعروف والمشهور بذلك، لعله يعني ذلك جماعة معروف أو غير المعروف ذهب جماعة إلى ولعله الأشهر ذهبوا إلى أن الشك اذا كان قبل رفع الراس من السجده الاخيره يحكم ببطلان الصلاه، فان الشك حينئذ شك في الاوليين، يصح ان يقال انه شك في الاولتين لان المصلي بعده لم يفرغ من الاولتين. واذا رفع راسه من السجده الاخيره وشك بين الاثنتين والثلاث مثلا او بين الاثنتين والاربع، يصح ان يقال انه حفظ الركعتين وليس الشك في الاولتين، فيحكم بالصحة ويبني على الأكثر على الثلاث يمزي في ثلاثه، لعل هذا هو الأشهر أو المشهور. ولكن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه ذهب واختار إلى أنه إذا فرغ من الذكر في السجدة الأخيرة فقد أهرز الثنتين وتم الركعتان الأولتان، فإذا شك في أن هذه الركعة هل هي ركعة ثانية أو ركعة ثالثة بمقتضى رمايات البناء على الأكثر يبني على الأكثر فيتم صلاته ويحتاط مثلا بركعة القائمة. وذكر قدس الله نفسه أن الطبيعي إنما يتحقق بصرف الوجود، ولو فرضنا أن المكلف بعد في السجدة، ويصح أن يقال إن شكه في السجدة الأخيرة وفي الركعتين، لكن طبيعي الركعتين قد مضى، ولأجل ذلك يحكم بالبطلان. بقاؤه في شخص السجدة الثانية مع مزي المأمور به وسقوط الأمر، ولو فرضنا أنه أطال سجوده وبعد الذكر أطال سجوده مشغولا بالصلوات مثلا او مشغولا به اذکار اخر، شخص السجده باقیت المسلی فعلا في السجده يستغنه في الركعه الاخيره، ولكن الكليه قد مضى كلي السجود. يصح ان يقال انه مضى السجدتان، فلاجل ذلك يحكم بصحه العاد الشك فيبني على الثلاث ويمزي في ثلاثه. ولكن المحقق الهمداني قدس الله نفسه استغرب هذا الكلام من الشيخ لاعتبار أن مزي الكلي وبقاء الكلي حدوثه وانعدامه كله بالفرد، الكلي ليس له وجود آخر غير وجود الفرد. كيف يمكن أن يقال ماذا الكلي والشخص باقي؟ بقاء الكلي ببقاء فرده، مزيه بمزي فرده، لا وجود للكلي في الخارج بغير الفرد. الذي ينبغي أن يقال في المقام، ولعل والله العليم أن الشيخ يريد هذا المعنى، أن المستفاد من الروايات إذا استفدنا من الروايات أن الشك إذا حدث والمصلي في الركعتين الأخيرتين، يعني الركعتان الأخيرتان ظرف للشك، شك في الركعتين الأخيرة أولتين في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، حينئذ تم ما ذكره قدس الله نفسه المحقق الهمداني ويحكم ببطلان هذه الصلاة، فإن المصلي بعد لم يهرز فراغه من الركعة الثانية. بعد الشك شك وهو في الركعة الثانية، فإذا كان شكه في الركعة الثانية يعني أهرز أن الشك شك في الركعة الثانية بحسب الكبرى يحكم بالبطلان، إذا شككت في الأولتين فأعد صلاتك، يصدق أنه شك في الأولتين فيحكم بإعادة الصلاة. وأما إذا قلنا بأن المستفاد من الروايات ليس هو ظرفية الركعة للشك، بل تعلق الشك بالأولتين، يعني إذا كان الشك متعلقا بالأولتين فيحكم ببطلان الصلاة، وأما إذا كان الشك لم يتعلق بالأولتين، الأولتين مهرزتان، وإنما الشك تعلق بالإتيان بالثالث وعدم الإتيان بالثالث، فهذا يحكم بالصحة. يعني في الأولتين ليس ظرفا للشك بل متعلق للشك، يعني مشكوك فيه. إذا شككت في الأولتين يعني كان شكك متعلقا بالأولتين، لم تدري أنك أتيت بالأولتين أم لم تأتي بهما، هذا موضوع للبطلان. وأما إذا كان في الأولتان محرزتين في الخارج وكان متعلق الشك الاتيان بالزائد على الأولتين فهذا يمزي في صلاته، حينئذ يصدق أن يقال إنه إذا شك وهو في السجود يعني بعد الفراغ من الذكر قد أحرز الأولتين جزما، وإن كان هو فيه أيضا الأولتان ليس متعلق للشك أتى بالركعتين الأولتين، ولو فرضنا أنه في الأولتين أيضا لكن أتى بهما، ويشك في أن هذه الركعة التي هي بيده هل هي ركعة ثالثة أو ليست ركعة ثالثة، فالشك إنما تعلق بالإتيان بالزائد. وأما أصل الأولتين نفس الأولتين فلم يتعلق الشك بهما بل هما متعلق اليقين، بناء على هذا ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه صحيح المتام. ولو فرضنا أنه فعلا في الفرد يعني الآن في السجود ولكن لا يشك في الأولتين بهذا المعنى، يعني لا يحتمل أنه لم يأتي بالركعتين بل قطعا أتى بالركعتين، ولكن يشك في الإتيان بركعة ثالثة زائدا على الركعتين، ولا ينبغي الشك في أن المستفاد من الروايات إنما هو المعنى الثاني، يعني كون الأولتين متعلقا للشك وعدم كونهما متعلقا للشك، لا أن الأولتين ظرف للشك. والذي يكشف عما ذكرنا عدة من الروايات، لو فرضنا أن بعض الروايات بل مجملون فالبعض الآخر واضحون، مثلا قوله عليه السلام في رواية عن بسد بن مسعب قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فعيد، أفرض أنه مجملون إذا شككت وأنت في الركعتين الأولتين أو إذا شككت في الأولتين يعني متعلق الشك، أفرض مجمل فرزة، ولكن مثل سيد زرارة قوله عليه السلام قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرز الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهمان لا يتعلق الوهم بهن، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، يعني لا يكون الأولتان متعلقا للشك، وإنما لابد من إحرازهما ومن تعلق اليقين بهما، فمثل هذه الصحيحة. وكذلك قوله عليه السلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك البقباق قال لي عليه السلام إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك وغيرهما. المستفاد من هذه الروايات الصحيحة أن الركعتين الأولتين لا يدخلهما الوهم، لا يكون متعلقا للشك، يمزي المكلف على شكه لا يمكن، بل لابد من حفظهما وتيقنهما. إذن لو فرضنا أن المصلي شاك وهو في السجود لا يدري أنه بلي لا يدري أن هذه الركعة هي الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، ليس له شك من جهة الركعة الثانية، عالم وحافظ بأنه أتى بالركعتين وإنما شكه في الزائد على ذلك، فهو حافظ للركعتين. ولو فرضنا أن ظرف شكي هو نفس هذه الركعة، شاك ومركز شكه هو الركعة الثانية المحتملة، يحتمل أن تكون هذه الركعة الثانية. إذن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه الظاهر هو الصحيح. نعم، يبقى هنا رواية اخرى قد يستفاد من هذه الرواية كما استفاد المهد والهمداني قدس الله نفسه.
أغا في يوم الدرس إن شاء الله يبدأ الدرس ساعة بالوحدة أغا شمي إن شاء الله ساعة يك درس شروع بيش.
اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن المعتبر في إكمال السجدتين هو الفراغ من السجدة الثانية أو لا بد من رفع الرأس من السجدتين ليكون الشك بعد رفع الرأس. قلنا هذا العنوان عنوان إكمال الركعتين، وعدم الإكمال لم يذكر في شيء من الروايات، والمستفاد من الروايات على ما تقدم أن الركعتين الأولتين لا بد من إحرازهما ومن اليقين بتحققهما فلا يدخلهما الشك. فمتى ما تعلق الشك بالركعتين لم يأت أنه أتى بالركعتين أو لم يأت بالركعتين يحكم ببطلان الصلاة، ولازم ذلك أنه إذا فرغ من السجدة الأخيرة يعني من الذكر الواجب في السجدة الأخيرة فقد أهرز السنتين يعلم بأنه أتى بالركعتين، فلم تبق له وظيفة بالنسبة إلى الركعتين، وإن جاز له إطالة السجود وهذا السجود هو السجود الأول ليس فردا ثانيا، والفرد باقي، ولكن الأمر قد سقط فهو بالخيار بين أن يرفع رأسه وأن يبقى على سجوده. فمقتضى ذلك أن هذا لا يكون محكوما بالبطلان، بل شك بين السنتين والثلاث مثلا بعد إحراز السنتين فيبني على الأكثر. قلنا لا يبعد أن يكون مراد شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه مما ذكره هو هذا وعليه فيتم ما ذكره قدس الله نفسه، ولا حاجة في تصحيح الصلاة إلى اعتبار رفع الرأس من السجدة الأخيرة. ولكن المحقق الهمداني قدس الله نفسه قد اختار القول الآخر وأنه يعتبر في صحة الصلاة حينئذ أن يكون الشك بعد رفع الرأس، وإلا فهو شاك في الأولتين فيحكم ببطلان الصلاة. ثم استشهد على ذلك برماية وأن المستفاد من الرواية أيضا هذا المعنى. زايدا على ما ذكره استشهد برواية واردة في المقام روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن زراران أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال عليه السلام إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم. هذه الرواية استدل بها قدس الله نفسه اعتبار رفع الرأس من السجدة الأخيرة باعتبار أن المستفاد من الرواية اعتبار الدخول في الثالثة، وبما أن من المعلوم أن الدخول في الثالثة غير معتبر، يعني لا يعتبر أن يكون الشك حال القيام، فلا أقل من اعتبار رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيكون قوله عليه السلام من دخل الشك بعد دخوله في الثالثة كناية عن رفع رأسه من السجدة الأخيرة، ولو بالعناية يقال إنه دخل في الركعة الثالثة ولو باعتبار مقدماته من نهوز أو غير نهوز. إذن لو تحقق هذا الشك وهو لم يرفع رأسه بعد من السجود يحكم ببطلان الصلاة، هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن المناقشة في هذه الاستفادة لعلها ظاهرة، فإن هذه القضية ليست بقضية شرطية، إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مزى في الثالثة، ليس هذه من القضية الشرطية في شيء ليؤخذ بمفهوم هذه الجملة، فإن الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. مفهوم إن شك إن لم يشك، لا أنه شك قبل دخوله في الثالثة، إن شك بعد دخوله في الثالثة مذا في الثالثة، مفهومه أنه إن لم يشك بعد دخوله في الثالثة، فليست للقضية مفهوم. نعم لو ذكرنا غير مرة في بحث الأصول وفي غير بحث الأصول ذكرنا أن التقييد إذا كان في كلام الإمام عليه السلام يستفاد من هذا أن الحكم غير ثابت للتبيعي أينما سرى، وإلا كان التقييد لغوا، يعني الأصل في القيد أن يكون احترازيا على ما هو المعروف. فيعلم من هذه الرواية أن الشك بين السنتين والثلاث بل لا يحكم بصحة الصلاة معه على الإطلاق، بل لابد يعني لم يثبت للتبيعي. والإمام عليه السلام ذكر قيدا وهو أن يكون بعد دخوله في الثالثة، ويكفي في ذلك أي في عدم ثبوت الحكم للمطلق أن الشك إذا كان قبل إحراز السنتين كان محكوما بالبطلان، فإذن يكون للصحة يعني للصحة موردان، أحدهما ما إذا قام إلى الثالثة ودخل في الثالثة، والثاني ما إذا كان شكه بعد إكمال السجدة. فالحكم يعني الحكم بالصحة لم يثبت للتبيعي أينما سرى، بل فرد من هذا التبيعي، وهو ما إذا كان الشك قبل إكمال السجدتين محكوم بالبطلان. هذا ما يقتضيه بل هذه الجملة، على أن هذه الرواية في نفسها مع قطع النظر عن ذلك حتي لو فرضنا أن لها كان مفهوما لا تخلو من إجمالين، لأن السائل قال قلت له لا رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، سؤاله عن الشك بين السنتين والثلاث. جواب الإمام عليه السلام يقول إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة، إذا دخل في الثالثة كيف يكون شكه بين السنتين والثلاث؟ المفروض أنه شاك بين السنتين والثلاث، فإذا فرضنا أنه داخل في الثالثة جزما فكيف يمكن أن يكون شكه بين السنتين والثلاث؟ لا محال يكون بين الثلاث والأربع، يعني دخل في الثالثة ولا يدري أن السابق كان سنتين أو ثلاث، وأما الثالثة فهو مهرزون، فهذا شك بين الثلاث والأربع، لا شك بين السنتين والثلاث. فهذه الجملة إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مزى في الثالثة، حين لا ينطبق هذا على المورد بعد الدخول في الثالثة، لا يمكن بل فرض الشك بين السنتين والثلاث، بل يكون هذا شكا بين الثلاث والأربع، هذا أيضا لا يتم. طب لو فرضنا أنه شك بين الثلاث والأربع ويبني على الأربع، فيمزي في صلاته بلا حاجة لا ركعة أخرى. فما معنى قوله عليه السلام إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مزى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه، يعني صلى ركعة أخرى ظاهره الركعة المتصلة. فهذا شك بين السنتين والثلاث كما هو مفروض سؤال الراوي، والشك بين السنتين والثلاث دخل في الثالثة المكملة افضل میشه، قبل از اکمال سجده نمیشه، اینکه قبل از اکمال سجده نمیشه ثالثه این مثلا عرض میکنم این اکمال سجده نمیخواد که ثالثه این مثلا این مما دخل فی ثالثه نه اتم ثالثه، این دخلش یک بعد دخوله فی ثالثه، فی ثالثه المحتمله حال قیام هم شک کنه که ثالثه این مثلا در حال شک قیام شک میکنه بین سنتین و صحیحه باید سنتین احراز میشه. ولی حاصل ان هذه الروايه لا يظهر منها معنا بل معقول على جميع التقادير حتى على الاحتمال الذي يحتمله جلاله عشان تقدر. فان الشك بين السنتين والثلاث اذا كان قبل احراز السنتين يعني الثالثه المحتمله باطل كما ذكرنا بمقتضى النصوص السابقه، و اذا فرضنا انه دخل في الثالثه اليقينيه احرز انه دخل في الثالثه لا يمكن الشك بين السنتين والثلاث لا حول ولا قوه. چرا مثلا شک بین سه و چهار میشه دیگه؟ همین دیگه. پس ثالثه متقنه رو داخل شک میکنه که اون رکعت قبل دخل في الثالثه المشكوكه رابعه المشكوكه بعد خرج کنم باشه عرض میکنم ثالثه محتمل دخل این باطل است جزمن. این شک این که دو تاییه دخل به ثالثه، این شک بین دو تایی است قبل از اکمال سجده، این که قطعا باطل یعنی به ثالثه همین شک این قطعا باطله، این مورد بطلان است دو تایی لا یعنی ثالثه محتمل احتمال سنتین هم میده دیگه. پس لم یحرز سنتین، اگر لم یحرز سنتین که قطعا باطل است. فكيف ما كان لا يظهر من هذه الرواية معنى صحيح، بل إن مان أنه إن دخل في الثالثة فهذه الرواية تسقط من جهة الإجمال على أنه قلنا لا يظهر منه مفهوم، فإن القضية الشرطية غير مسوقة لبيان الموضوع. بل فعلى ذلك اینا را فرمودن شما عجیب است. اگر کسی دیگه بگوید که چربی ندارن، میگن که این رزق بلدن فختون هو، اگر لم یرزق دو فرد داره، یک شم که برادر است یک بلدی داشته باشه اونم یه فردی نیست هم چی و نیست نه نشما این دخل شک و کان شک بعد دخولی به ثالثه صحیح است. این با شما این دخله شک و کان شک و این مفهوم پیدا میکنه، اون مفهوم فرض پیدا میکنه که لم یشو هر کم این اصول خط بکشید یه دفعه دورش امد بگید این علم اصول ملغا شد. ولحاصل ان هذه الروايه لا يظهر لها معنى صحيح، فالروايه مجمله من هذه الجهه وهي تلغى على انه ذكرنا انه لو فرضنا انه لم يكن له اجمال من هذه الجهة ايضا لم يكن لها دلالة على اعتبار بل رفع الرأس في تصحيح هذه السلامة الشك، بل مفهومه عدم تحقق الشك بعد دخوله في الثالثة. واما اذا شك في موضع اخر فما هو حكمه لا يظهر من هذه الرواية شيء. نعم يظهر ان الحكم لم يثبت للطبيعي على الإطلاق على ما ذكرنا، ويكفي في ذلك الحكم بالبطلان في بعض الفروض، وهو ما إذا كان الشك قبل إكمال الركعة الثانية. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه من الشكوك المبتلى ما إذا كان الشك بين السنتين والزائد على الأربع، بين السنتين والخمس، بين السنتين والست مثلا، بين السنتين والسابع، ما يزيد على الأربع السنتين والخمس ولو كان بعد إكمال السجدتين. حتى لو فرضنا بعد رفع الرأس شك بين السنتين والخمس أو بين السنتين والست مثلا، بل أو بين السنتين والأربع والخمس مثلا، شك في عنوان السنتين، احتمل أن تكون هذه الركعة ركعة زائدة على الخمس. أيضا حكم قد نسى الله نفسه في بطلان الصلاة حينئذ. أما إذا قال هذا الشك قبل إكمال السجدتين فواجه، لأنه لم يحرز السنتين فيحكم ببطلان الصلاة، ولذا قال لقدس الله نفسه ولو كان بعد إكمال السجدتين، يعني الركعتان محرزتان وإنما الشك في الزائد. بله، فهل يحكم حينئذ بصحة الصلاة أو يحكم ببطلان الصلاة؟ قد يقال إنه يحكم بصحة الصلاة ويبنى على عدم الإتيان بالأكثر عملا بالاستصحاب، فإن الروايات الواردة في المقام لا تشمل ذلك. الروايات الواردة في المقام مقتضاه البناء على الأكثر والإتيان بالركعة المحتمل نقصها. ألا أعلمك شيئا؟ بل إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. علم سلام الله عليه البناء على الأكثر وأنه يتم ما ظن نقصه. وهذه الروايات لا تجري في المقام، وذلك لأن الركعة الزائدة الركعة الخامسة موجبة للبطلان. لو فرضنا أنه بعد إكمال السجدتين كما هو محل كلامنا شك بين السنتين والخمس، فبنينا على الخمس، نتيجة ذلك بطلان الصلاة، فلا يمكن تصحيح الصلاة بتلك الروايات. إذن نبقى نحن والأصل العملي، الأصل العملي وهو الاستصحاب يقتضي عدم بطلان الصلاة وعدم الإتيان بالركعة الزائدة. نشك في الإتيان بالركعة الثالثة والرابعة والخامسة، فنبني على العدم وأن المصلي لم يخرج بعد بعد الركعة الثانية لم يخرج عن حاله ولم يأتي بشيء بعد ذلك، فمقتضى الاستصحاب هو استحباب. وقد يقال بأن استقراء الموارد في باب الشكوك يورث الظن القوي، يعني الاطمئنان، بأن الشارع ألغى الاستصحاب في باب الصلاة، فالاستصحاب غير حجة. إذن نشك في صحة هذه الصلاة وفسادها، مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الصلاة لإهراز الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني. هذا الكلام إذن ساقط، فإن الروايات الواردة في موارد خاصة على ما سيأتي إن شاء الله موارد معينة ورد فيها النصوص بالبناء على الأكثر، فيكون هذا تخصيصا للاستصحاب في هذه الموارد. من أين يستكشف أن الاستصحاب ملغى؟ ألا أن الشارع في بعض هذه الموارد قد حكم بمقتضى الاستصحاب، وهو ما إذا شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين. إذا كان مثلا نفرض أن المصلي بعد رفع رأسه من السجود، هكذا نفرض الإكمال اليقيني، جلس وشك في أن هذه الركعة زائدة فأتى بالركعة الخامسة أو هي ركعة رابعة، حكم الشارع بصحة الصلاة وأوجب سجدة السهو للزيادة المحتملة، لأنه يحتمل أنه زاد في صلاته ركعة، فسجدة السهو إنما هو لتدارك هذه الزيادة، وليس هذا إلا استصحاب عدم الإتيان بالركعة الخامسة. فقد حكم الشارع في بعض هذه الموارد، يعني في بعض موارد الشكوك الصحيحة بالاستصحاب، فأين لنا الإطمئنان بإلغاء الاستصحاب في هذه الموارد؟ وقد يقال إن هذا الاستصحاب مثبت، فإنا أمرنا بمقتضى الروايات بالإتيان بالتشهد في الركعة الثانية وبالإتيان بالتشهد في الركعة الرابعة، والاستصحاب لا يثبت أن هذه الركعة هي الركعة الثانية حتى نتشهد فيها. وكذلك بالنسبة إلى الركعة الأخيرة لا يثبت أنها الركعة الأخيرة والركعة الرابعة لنتشهد فيها. هذا العلمان لا يثبت بالاستصحاب، وهذا الكلام أيضا ساقطون، إذ لا يظهر من الروايات إلا الإتيان بالتشهد بعد الركعتين الأولتين والإتيان بالتشهد بعد الركعة الأخيرة، يعني بعد السجدتين من الركعة الأخيرة. لم يؤخذ هنا عنوان زائد، والمصلي يشك في أنه بعد الركعتين الأولتين هل أتى بأمر زائد من ركعتين أو يعني من ثلاث ركعات أو أربع ركعات أتى بالزائد أم لم يأتي. مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالزائد، فيأتي بما هو وظيفته من التشهد. وكذلك في الركعة الأخيرة، على أنه لو فرضنا أخذ عنوان خاص بأن يؤتى بالتشهد في الركعة الثانية بهذا العنوان، ويؤتى بالتشهد في الركعة الرابعة بهذا العنوان، هذا بنفسه مورد للاستصحاب، لأن المكلف المصلي كان في زمان كان في الركعة الثانية من الصلاة جزما، ويشك في انتقاله من تلك الحالة إلى حالة أخرى، يستصعب أن حالته التي هو فيها هذه الحالة هي أين تلك الحالة الأولية، يعني بعد التشهد. لم ينتقل المصلي من تلك الحالة، أي بعد الركعتين الأولتين نفرض جلوس، كان جالسا بعد السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، يشك أنه انتقل من حالة الجلوس إلى حالة أخرى أم لم ينتقل، فيستصحب أنه حالة الجلوس بعد الركعة الثانية ومورد التشهد وهذا الجلوس فيتشهد. فالاستصحاب يجري لإثبات إحراز النفس هذا العنوان إذن. فالإنصاف أنه ليس لنا دليل في مقابل أدلة الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك إلا ما ذكرناه، وقلنا إننا نحتاج إلى هذه الصحيحة في عدة موارد، منها هذا المورد وهي صحيحة الصفوان، فإن استفدنا من صحيحة الصفوان وغير صحيحة الصفوان عدة روايات. استفدنا أن المصلي إذا لم يدري كم صلى يحكم بإعادة الصلاة، فإن الصلاة فريضة والفريضة لا يدخلها الشك، كما في بعض الروايات في الصوم أيضا وارد أن الفريضة أن الصوم فريضة والفريضة لا يدخلها الشك. استفدنا من هذه الصيحة أنه لا يجوز المزي في الصلاة مع الشك على الإطلاق. لو كنا نحن بهذه الصيحة ولم يكن لنا دليل على الصحة في مورد لالتزمنا بالبطلان في جميع موارد الشك. لابد من إحراز ركعات الصلاة بيقين أو ما يكون ملحقا باليقين، ولكن خرجنا عن ذلك بأدلة البناء على الأكثر في عدة موارد في الشك بين الثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، الثلاث والأربع، الاثنين والأربع، الاثنين والثلاث والأربع. هذه الموارد المنصوصة قد خرجنا بالروايات الواردة فيها عن هذا الإطلاق، إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب ذهمك إلى شيء فأعد الصلاة. فبمقتضى هذه الروايات بمقتضى هذه الرواية وغيرها صحيحة وغيرها يحكم ببطلان الصلاة لعدم النص في المقام. وأما احتماله أن المراد بهذه الرواية إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة، المراد به أن المصلي لا يدري، أصلا لا يدري كم صلى، ويكون أطراف الشكوك كثيرة بل ومقدار الذي صلاه مشكوك، كما في الرسائل العملية وغير الرسائل العملية، فقها ذكروا من الشكوك المبتلى أن لا يكون الإنسان يدري أن لا يدري كم سلا. هذا الاحتمال ساقط جزما، فإن هذا غير معقول ولا يمكن أن يتحقق له فرد خارجي. فإن المسلي لا يمكن أن يكون أن لا يكون أن لا يدري كم سلا، يعني لا يكون له قدر متأقل أصلا، فلا بد من أن يكون له قدر متأقل ويكون الشك في الزائد على ذلك. عدم العلم بركعات السلام محض، يعني محض الجهل، هذا غير قابل غير ممكن، فلا بد من أن يكون هنا قدر متيقن بالنسبة إلى المسلي، فيرجع إلى أحد هذه الشكوك، إما أن يكون الشك في الركعتين الأولتين، أو يكون الشك بعد إحراز الركعتين الأولتين، ويكون الشك في الزائد. فالرفع اليد عن إطلاق هذه السيئة، سيئة السفران، إذا لم تدرك مسلي ولم يذهب وجهه مكيلا شيء فأعد السلاة، بيان لحكم لأمر واضح أن الإنسان إذا لم يكن مهرزا لركعات صلاته وكان شاكا بين الواحدة والسنتين أو السنتين والثلاث أو الثلاث والأربع أو السنتين والأربع أو غير ذلك، إذا لم يكن مهرزا لركعات الصلاة ولم يكن ظانا بشيء ولم يذهب ذهبك إلى شيء بقي متهيرا فأعد الصلاة. خرجنا عن هذه السيئة وما يكون موافقا للمزمون مع السيئة، خرجنا بأدلة البناء على الأكثر، في موارد البناء على الأكثر نحكم بالصحة، في غيرها نحكم بالبطلان، لهذا من تلك الموارد حيث لم يرد فيه نص، فمقتضى هذه السيئة وإن كان الاستصحاب في نفسه لا بأس به، لكن هذه السيئة تتقدم على الاستصحاب ويحكم معه ببطلان الصلاة. ولكن قد يقال إنه مع ذلك يقال إن الحكم إن كان هو البطلان، لكن النص الوارد في المقام بالبناء على العقل وبالبناء على اليقين، هذا النص يكون مخصصا للسيئة سيئة السفان، فيبني على العقل وعلى السنتين ثم يأتي بالزائد، يعني النتيجة هو نتيجة الاستصحاب، ونتكلم به إن شاء الله.
سلام عليكم.
در حساب بودنه واجب شهریه کازمی او را غفلت کردن اصلاح ننشد یک چیز دو ست من مرگون بشکنه ما اشکنه ما هم نشده چکی به امزای موسا شعبان به بانگ تجاری او را در حساب بارد نکردید او غفلت کنه بارد شد بیدیم کسی مرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كرامنا فيما إذا شك المصلي بين السنتين والخمس وكان شكه بعد إكمال السجدتين، قلنا إنه يحكم ببطلان الصلاة حينئذ، فإن الاستصحاب ساقط بصحيحة صفوان بغير صحيحة صفوان، وأن المصلي متى ما شك في صلاته فلم يدري كم صلى يحكم ببطلان صلاته. ولا بد في الخروج عن هذه السيئة عن مفاد هذه السيئة من دليلين، وقد خرجنا عن ذلك بما دل على وجوب البناء على الأكثر كما في موثقة عمار بن موسى الساباتي وغير هذه الموثقة، ولكن أدلة البناء على الأجسام لا تشمل المقام، فإنها في إنها واردة في مورد يمكن البناء على الأكثر بإتمام الصلاة ثم الإتيان بما يحتمل نقصه فيكون متمما للصلاة على تقدير النقصان واقعا، وعلى تقدير عدم النقصان فهذه نافلة زائدة، فالصلاة صحيحة على كلا التقديرين، وهذا لا يجري في المقام. فإن الخامسة الركعة الخامسة زيادتها مبتلة على أنه لو شملت لدلت على البطلان، معناه التعبد بأن هذه الركعة خامسة وزيادة الركعة موجبة لبطلان الصلاة. فأدلة البناء على الأكثر لا تشمل المقام، والصحيحة قد دلت على البطلان، إذن لا بد من الالتزام بالبطلان، ولكن قد يتوهم أنه لا مانع من البناء على الأقل هنا. فإذا شك بين السنتين والخمس يبني على السنتين، لا لأجل الاستصحاب بل لما ذكرنا، بل للروايات الخاصة التي وردت في المقام، بتلك الروايات نبني على البطلان وليس لهم عارض، فنعمل بهذه الروايات. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة قال عليه السلام: تبني على الجزم، تبني على اليقين، وتأخذ بالجزم وتحتات الصلوات كلها. فيقال ان مقتضى هذه الروايه المعتبره الصحيحه ان الوظيفه هو البناء على اليقين، وهو البناء على الاقل، المتيقن هو السنتان فنبني على اليقين، والاخذ بالجزم. كل ما برد عن ذلك يعني هذا يكون ناظرا الى تلك الروايات كيف الصلاه لا بد من البناء على اليقين والاخذ بالجزم، كل ما ثبت بدوب البناء على الأكثر فنبني على الأكثر، وكل ما لم يثبت ذلك مثل المقام نبني على الأقل ونتم الصلاة. فيحكم بمقتضى هذه الرواية بصحة الصلاة حينئذ، فنبني على أن الصلاة ركعتان، يعني ما صلاه ركعتان، والزائد المحتمل يلغى فيأتي ببقية الصلاة بركعتين غير هاتين الركعتين، فيحكم بطلان بصحة الصلاة. ولكن من الواضح أن هذا الاستدلال ضعيف جدا، وذلك لأن قوله عليه السلام: تأخذ باليقين، تبني على اليقين، وتأخذ بالجزم وتحتات الصلوات كلها، لا يراد بذلك الأخذ بالقدر المتيقن، بل تبني على اليقين يعني تعمل عملا تتيقن معه بصحة الصلاة، وتأخذ بالجزم أي تعمل عملا تجزم معه بصحة الصلاة. والقرينة على ذلك قوله عليه السلام: وتحتات الصلوات كلها. كيف يكون البناء على الأقل والأخذ بالقدم المتيقن احتياطا؟ هذا احتمال لا احتياط. إذا من المحتمل أن تكون هذه الركعة خامسة، فإذا أتى بركعتين غير هذه الركعات فيحتمل أن تكون الصلاة سبع ركعات لا أربع. كيف يكون هذا احتياطا؟ فالمراد بالأخذ بالجزم والبناء على اليقين هو الذي سره به في موثقة عمار بن موسى الصاباتي: ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. فبين الإمام عليه السلام حكم الشك أنه يبني على الأكثر ويتم صلاته، بعد ذلك يأتي بما ظن أنه قد نقص، أي بما يحتمل أنه قد نقص. فإن كانت الصلاة تامة فهذه زيادة لا بأس بها لأنه زيادة بعد الصلاة وهذه لا يضر بالصلاة. إن كانت الصلاة ناقصة فهذه متممة للصلاة. فهذا معنى الأخذ بالجاز، أي يعمل عملا على تقدير الزيادة وعلى تقدير النقصان لا يضره شيء. فليس معنى قوله عليه السلام تبني على اليقين، أي تأخذ بالمقدار المتيقن، تأخذ على اليقين، يعني يكون عملك تبني على اليقين، أي يكون عملك عملا متيقن الصحة، وتأخذ بالجزم، يكون العمل صحيحا جزما، وهذا لا يكون إلا بالاحتياط وتحتاط الصلوات كلها. فليست هذه الرواية دالة على الأخذ بالمتيقن أبدا، بل دالة على الأخذ بالأكثر ثم الاحتياط بعد الصلاة، بل بالمقدار المحتمل وما هو يحكم بصحة الصلاة. فهذه الرواية أجنبية عن المقام. الرواية الثانية ما رواه إسحاق بن عمار، روش صدوق قدس الله نفسه بإسناده عن إسحاق بن عمار، الرواية أيضا معتبرة. قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام إذا شككت فابن على اليقين. قال قلت هذا أصل؟ قال نعم. استدل بهذه الرماية على لزوم البناء على الأقل لقوله عليه السلام إذا شككت فابن على اليقين، يعني ألغ الشك وابن على اليقين، كقوله عليه السلام لا تنقذ اليقين بالشك في عدة من الرمايات، بل تأخذ باليقين إذا شككت فابن على اليقين. قال قلت هذا أصل أعمل به في كل مورد؟ قال عليه السلام نعم. الاستدلال بهذه الرماية ضعيف جدا، أضعف من الرماية السابقة، والوجه في ذلك أن هذه الرماية لم ترد في خصوص الصلاة، وإنما ورد قاعدة كلية للشاك أنه إذا شككت فابن على اليقين. خب فلنفرض أن اليقين ظاهر في هذا المعنى الذي ذكرناه، يعني البناء على المتيقن وإلغاء الشك وعدم الاعتناء به، لكن لم ترد هذه الرماية في الصلاة، بل ورد في مطلق الشك ومطلق اليقين. إذا كان الإنسان متيقنا بشيء ثم شك بعد ذلك فليبنى على يقينه ولا يعتني. خب هذه من أدلة الاستصحاب. هذه الرماية حالها حال قوله عليه السلام من كان على يقين فشك فليمز على يقينه فإن اليقين لا ينقذ بالشك، وغير ذلك من روايات الاستصحاب. فلا تزيد هذه الرماية على بقية الروايات التي دلت على حجية الاستصحاب، ولكن قلنا إن الاستصحاب لا يجري في الشك في الركعات لقوله عليه السلام إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يذهب رحمك إلى شيء فأعد الصلاة. هذه الرماية خصصت أدلة الاستصحاب، فالاستصحاب لا يجري عند الشك في الركعات، بل لا بد من الإعادة فيها. فالاستدلال بهذه الرماية ساقط، ولو فرزنا أن الرماية كانت واردة في الصلاة. إذا كان كذلك فرزا، قال لي ابن حسن عليه السلام إذا شككت في الصلاة مثلا ما أنه غير موجود فابن على اليقين، إذا كانت الرماية واردة في الصلاة فيجري فيه ما ذكرناه في الرواية الأولى المراد باليقين بقرينة الرماية المتقدمة، واليقين بالامتثال والجزم بالامتثال لا اليقين بالحالة السابقة، أيضا تكون الرماية ساقطة. فهاتان الرمايتان لا يمكن الاستدلال بهما على شيء. وقد يستدل على صحة الصلاة مع هذا الشك ومع القسمين الآخرين اللذين يذكرهما الماتن قدس الله نفسه بعد ذلك، كالشك بين الثلاث والست أو بين الأربع إلى الست، هل الزائد على الست في جميع هذه الفروض حكم قد نسأل الله نفسه بالبطلان وأن الشك موجب للبطلان. والدليل على ذلك والدليل الذي ذكرناه في هذه السورة، يعني عند الشك بين السنتين والخمس بعد إكمال السجدتين، والعمدة صحيحة صفوان المؤيدة ببقية الروايات، ولكن قد يستدل على الصحة في جميع هذه السور على أنه يستفاد من بعض الروايات أن الشك في الزيادة أو الشك في النقيصة في الصلاة لا يعتنى به. ومقتضى هذه الرواية عدة روايات فيها سيئات أيضا دلت على أنه مع عدم العلم بل الزيادة بالنقيسة إذا كانت الزيادة بالنقيسة مشكوكا فيها فلا بأس بذلك بل يتدارك بسجدة السهو فيدخل المقام هذه الصورة. إذا شك بين الثنتين والخمس هذا من موارد الشك بالزيادة، لا يدري أنه زائد بل أو ليس بزائد، فيكتفي على سجدته السهم بعد الصلاة يتم صلاته ويسجد سجدته السهم. وكذا إذا شك بين الأربع والست مثلا أيضا يشك في الزيادة لا يعتني بهذا الشك، يمضي في صلاته ويسجد سجدته السهم. أو شك بين الثلاث والست مثلا الأمر كذلك. المقصود أنه في كل مورد لا تكون الزيادة أو النقيصة متعلقة لليقين بل كان محتملا لا يعتنى بهذا الاحتمال، وإنما يتدارك احتمال الزيادة أو احتمال النقيصة يتدارك بسجدة السهو. وقد ورد النص بخصوصه في الشك بين الرابعة والخامسة، إذا شك في أنه صلى أربعا أو أن هذه الركعة ركعة خامسة، النصوص فيها متعددة. أمر سلام الله عليه بالمضي في الصلاة يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدة السهو لأجل احتمال الزيادة. مقتضى هذه الروايات أن الحكم لا يختص بالشك بين الرابعة والخامسة، بل كل ما كان هنا احتمال الزيادة يجري فيه هذا الحكم فيتدارك بسجدة السهو. وهذه الروايات إثنة روايات. منها ما رواه الشيخ قد نزل الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر أي أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي والرماية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. هذه الرواية دلتنا على أن الشك بين الأربع والخمس إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا الحكم هو أن يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بغير قراءة وبغير ركوع ويتشهد فيهما تشهدا خفيفا. وكذلك الحكم إذا لم يدري زاد أم نقص أيضا الحكم وهذا الحكم إذا لم يدري أنه زاد أم نقص في صلاته يتشهد ويسلم ثم بعد ذلك يسجد سجدة السهو. هذا يشمل الشك بين الاثنتين والخمس أو الشك بين الثلاث والست مثلا أو الشك بين الست والأربع والست، في جميع ذلك هذه الكبرى صادقة، يعني يشك في أنه زاد أم لم يزد في صلاته. ولكن الاستدلال بهذه الصحيحة لا يمكن، وذلك لأن قوله عليه السلام بل أم نقصت أم زدت. إما عطف على الشرط في هذه على الشرط المذكور في هذه الرواية، إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا، لا يدري ذلك صلى أربعا أو خمسا. وإذا نقصت أم زدت، يعني يكون كجملة نقصت معطوفا على جملة لم تدري، إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا. أيضا إذا نقصت أم زدت فتشهد وصلي. بناء على هذا خارج عن محل الكلام بالكلية، بل حكم يعني بيان حكم الزيادة والنقيصة. الإمام عليه السلام أراد بيان موارد سجود السهو، وأن سجود السهو لازم في الشك بين الأربع والخمس، وعند الزيادة وعند النقيصة في هذه الموارد تجب سجدة السهو. لا أنه يشك في الزيادة أو يشك في النقيصة، خارج عن الشك. بناء على هذا الاحتمال أن يكون جملة أم نقصت أم زدت معطوفا على جملة لم تدري، فالرواية خارجة عن محل الكلام بالكلية. وإذا فرضنا أن جملة أم نقصت أم زدت معطوف على مفعول لم تدري، يعني أربعا صليت أم خمسا نقصت أم زدت، يعني إذا لم تدري نقصت أم زدت معطوف على هذه الجملة، يعني أربعا صليت أو خمسا، فتدخل هذه الجملة لم تدري، يعني إذا لم تدري نقصت أم زدت. فإن قلنا فأن قوله عليه السلام نقصت أم زدت باعتبار أن العتب بكلمة أم، فهو ظاهر في الترديد مع العلم الإجمالي بأحدهما، يعني يدري أنه زاد أم نقص، ولكن خصوصية الزيادة وخصوصية النقيصة مشكوك فيها، وأما أحدهما معلوم يعلم إجمالا بأنه زاد في صلاته أو أنه نقص في صلاته. بناء على هذا الاحتمال كما استظهره المحقق الهمداني قدس الله نفسه باعتبار أن كلمة أم يستعمل في موارد الترديد مع العلم بأحدهما. على هذا أيضا تخرج الرواية عن محل الكلام، معناه العلم الإجمالي بالزيادة، ومعلوم أن هذا لا تشمل الركعة. إذا علم إجمالا أنه زاد في صلاته ركعتان أو نقص في صلاته ركعتان، ليس له أن يتم صلاته ويتشهد تشهدا خفيفا، بل الصلاة باطلة جزما، إما من جهة النقيصة أو من جهة الزيادة. فلا يكون هذا شاملا للركعات، بل لابد من تخصيص الرواية بغير الركعات، مثل ما إذا علم أنه زاد سجدة في الركعة السابقة أو نقص سجدة في الركعة السابقة. في مثل ذلك لا بأس أن يقال يسجد سجدة السهو للعلم الإجمالي بالزيادة والنقيصة. ولو أغمزنا عن هذا وقلنا إن هذه الجملة أم نقصت أم زدت معطوفة على مفعول لم تدري، ولكن لا على نحو العلم الإجمالي، بل كل منهما ملحوظ مستقلا، إذا لم تدري نقصت أم لم تنقص، إذا لم تدري زدت أم لم تزد، فتتشهد وتسلم، ثم تتشهد بل تسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا تكبير، فتتشهد فيهما تشهدا خفيفا. لو فرضنا أن الأمر كذلك، يعني إذا لم تدري نقصت أم لم تنقص، وإذا لم تدري زدت أو لم تزد، فأتم صلاتك واسجد سجدتين. قد هذه الرواية لم ترد في خصوص الركعات حتى على هذا الاحتمال، ولا يمكن إرادة خصوص الركعات، فإنه مع احتمال النقص كيف يمكن أن يمزي في صلاته ويسجد سجدة السهو مع الرمايات الكثيرة أنه لا بد من البناء على الأكثر والتدارك بصلاة الاحتياط. وبما أن الرماية مطلقة حينئذ نحمله نحمل الرماية على غير الركعات، إذا لم يحمل أنه زاد في صلاته شيئا أو إذا احتمل أنه نقص من صلاته شيئا فليتم صلاته ويسجد سجدة السهو لاحتمال الزيادة أو لاحتمال النقيصة. وأما الركعات لا يمكن الالتزام فيها بذلك، يعني الرماية مطلقة، أما موارد احتمال النقص فقد وردت فيها رمايات لابد من التدارك بصلاة الاحتياط. و اما احتمال الزياده فبمقتضى صحيحة صفوان و غیر صحیحة صفوان محكومة بالبطلان، فهذه الرمايه مطلقه من جهة الركعات و غیر الركعات، ولم ترد هذه الرمايه في خصوص الركعات حتى يقال انها رمايه في خصوص الركعات، ولا بد من الغاء احتمال الزائد مثلا او احتمال النقص والمزي في السلام والتدارك بسجدة السهو، لم ترد هذه السيئة في خصوص الركعات. فتقيد السهيحة بالأجزاء فتكون احتمال الزيادة او احتمال النقيصة موجبا لسجود السهو على نهو اللزوم او على نهو الاستحباب امر اخر يكون خارجا من هذه الكلام. فعلى جميع هذه التقادير الاستدلال بهذه الصحيحة على إلغاء هذا الشك وهذا الحكم بصحة الصلاة لا يمكن. نعم، إن هنا رواية أخرى وهي ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشهاب قال سألته عن رجل صلى العصر 6 ركعات أو 5 ركعات، قال عليه السلام إن استيقن أنه صلى 5 أو 6 فليعيد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب الآخر الرماية. هذه الرماية الظاهر أنها واردة في فرض احتمال النقص أو احتمال الزيادة في نفس الصلاة. ومورد السؤال هو احتمال 5 و 6، لأنه قال إن استيقن أنه صلى 5 أو 6 فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص، لا يدري أنه أتى ب6 ركعات أم لم يأتي ب6 ركعات، هكذا ذكر حكمه في هذه الرواية ما نتكلم فيها إن شاء الله.
بله
ساعت مونده خیلی سخته.
خیلی
سخته. خاله
همه
به هم میخوره. نمیدونم چرا میتونی چند ساعت. بگی
یک
بنا نیست. یک بنا. من یک بیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یادش نعبدون یادش نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جملة من الشكوك التي لم يرد فيها الناس، فقلنا إن الحكم فيها هو البطلان وذلك لصحيحة صفوان إذا لم تدر كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة. وقد خرجنا عن هذا بما دل على وجوب البناء على الأكثر فيما إذا كان الأكثر صحيحا، ثم تدارك ما يحتمل نقصه بالإتيان به بعد الصلاة،
فإن كانت الصلاة تامة فهذه ناقلة وإن كانت ناقصة فهذه متممة. وأما في غير ذلك فلا بد من الحكم بالبطلان كما إذا شك بين الثانية والخمسة مثلا ولو بعد إكمال السجدتين، أو شك بين الثالثة والسادسة أو بين الرابعة والسادسة ونحو ذلك. ذكرنا أنه قد يقال أنه يستفاد من جملة من الروايات صحة الصلاة حينئذ حتى مع هذا الشك، ويتدارك احتمال الزيادة بسجدة السهو. وهذه الروايات يعني عمدتها روايات ثلاث، منها صحيحة الحلبي التي قد تقدم الكلام فيه، قال عليه السلام: إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وتسلم ثم تتشهد تشهدا خفيفا، مع تغيير في عبارة الرواية في الجملة. هذه الرواية قلنا وإن كان بحسب السند تاما، ولكنه لا دلالة في ذلك، إذ ليس فيها ذكر لاحتمال الزيادة أو النقيصة من جهة الركعات، على تقدير أن يكون قوله عليه السلام أم نقصت أم زدت عطفا على محمول لم تدري، يعني إذا لم تدري نقصت أم زدت، ولم يكن موردا للعلم الإجمالي احتمال الزيادة وعدم الزيادة، احتمال النقيصة وعدم احتمال النقيصة. لم يذكر في هذه الصحيحة عنوان الركعة غايته أن الرماية مطلقة، فيختص الحكم بصحة الصلاة بما إذا كان احتمال الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الأجزاء، وأما إذا كان بالنسبة إلى الركعات فالصلاة محكومة بالبطلان لصحيحة السطران. هذه إحدى الروايات التي تقدم الكلام فيها. الرماية الثانية ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن عمر بن زينة عن زلالة، أيضا الرواية صحيحة. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين، هاتان السجدتان سماهما بالمرغمتين باعتبار أنهما ترغمان أنف الشيطان. فإن الشك على ما في بعض الروايات أصله من الشيطان، فإذا سجد الإنسان سجدتين بعد الصلاة سجدة السهو فبذلك يرغم أنف الشيطان. هذه الرواية الاستدلال بها والجواب عنها بعينه ما ذكرناه في صحيحة الحلبي. لو فرضنا أن قوله عليه السلام إذا شك أحدهم في صلاته فلم يدر زاد أو نقص، يعني احتمال الزيادة وعدمها، احتمال النقيصة وعدمها، لا العلم الإجمالي بالزيادة والنقيصة، على هذا التقدير أيضاً الذي هو مولد الاستدلال الرماية مطلقة، ليس فيها بل ذكر للركعة احتمال زيادة الركعة أو احتمال نقص الركعة، وإنما هو بالإطلاق، فنرفع اليد عن هذا الإطلاق بما دل على بطلان الصلاة عند الشك في الركعات. صحيحة صفوان تكون مخصصة مقيدة لهذه الصحيحة، فهذه الصحيحة إذا لا يمكن الإسلام بها. الرماية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فزال عن أبي جميلة عن زيد الشهام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال عليه السلام: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، عالم بزیاده اذا علم ان صلاته کانت خمس رکعات او انها کانت ست رکعات فلیعید و این کان لا یدری ازاد ام نقص فلیکبر و هو جالس ثم یرکع رکعتین یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب فی آخر صلاته ثم یتشهد. هذه الرمایه قیل انها ظاهرتون بل صریحتون فی الشک بالرکعات لا یدری ازاد ام نقصه به اعتبار تدارک. قال علیه السلام فلیکبر و هو جالس ثم یرکع رکعتین من جلوسین یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب فی آخر صلاته. فالروایت نص فی ان احتمال زیاده احتمال زیاده احتمال زیادت رکعه و مقتضا ذلک اذا شک بین الاثنتین و الخمس مثلا او بلی بین الاربع و الست مثلا او الاثنتین و الست مثلا مقتضا ذلک انه لا یعتنی به احتمال زیاده یسلی و بعد ذالک یسلی رکعتین بلی یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب ثم یتشهد و یسلیم. ولیکن لا یمکن الاستدلال به هذه الروایه اولا من جهت ضعف الزند ولیست الروایه موثقه و این عبر عنها بالموثقه فی بعض الکلمات الروایه ضعیفه جدا فان ابا جمیله و المفضل ابن صالح الذي ضعفه النجاشی و غیر النجاشی هو ضعیف فروایت ابو جمیله غیر قابل للاعتناء بها. الحسن بن علی بن فضال نعم ثقتون لیکن یروی عن ابی جمیله عن زید بن شهاب فبما ان فی السند ابو جمیله و هو ضعیف فالروایت ساقطه من اصلها. هذا هو العمده و على تقدیر التنزل كيف يمكن ان يقال ان احتمال الزياده يجبر بركعتين بعد الصلاه على ما ذكر في ذيل الروايه وان كان لا يدري ازاد ام نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرا فيهما بفاتحه الكتاب في اخر صلاته. ما معنى الاتيان بركعتين بعد الصلاه من جهه احتمال الزياده؟ فلا بد ان يكون احتمال النقيصه ايضا اذا يكون الشك شكا بين الثلاث والاربع والخمس مثلا او بين الثلاث والاربع والست مثلا ما يزيد على الاربع. لا يدري ازاد ام نقص يعني لا يدري ان هذه الصلاه ثلاث ركعات فهي ناقصه بركعه او خمس رکعات فهی زائدتون برکعه ست رکعات او فزائدتون برکعته. سمورد الربایه و احتمال النقص و زیادت معن یحتمل زیادت فی السلا و یحتمل النقص فی السلا فهو من الشک بین السلاس و الاربع و الخمس و هنا کلام نذکره بعد الفراغ عن احکام شکوک صحیحه و ان الشکوک صحیحه التي یأتی منها الشک بین الثلاث والاربع مثلا فیبنی علی الاربع و یحتاط بعد السلام برکعت قائمان او برکعتین جالسان منها الشک بین الاربع والخمس بعد الفراغ من السجدتين لا يدري أصلى أربع ركعات أم خمس أيضا من الشكوك السيئات يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو بعد السلام لاحتمال الزيادة احتمال أنه زاد ركعتان. إذا فرضنا أن الشك ملفق من شكين صحيحين كل واحد منهما صحيح ولكن بله تحقق تلفیق بین شکین صحیحین کما ازا شک بین الثلاث والاربع والخمس فهل هازا یحکم بالصحه به اعتبار ان الثلاث والاربع یبنی علی الاربع ويحتاج بركعة أو ركعتين. الشك بين الأربع والخمس أيضا محكوم بالسفر، وهذا ملفق من شكين صحيحين. هل يجري عليه حكم السفر أو أن الشك بين الثلاث والأربع النصوص الدالة على أنه يبني على الأربع فيتم صلاته موردها ما إذا لم يكن احتمال الخامسة، والشك بين الرابع والخمس الذي يحكم معه بالسجدة بالصحة والتنارك بسجدتي السهو مورده ما إذا لم يكن احتمال النقص، فهذا خارج عن مورد الناس وباطل. الكلام من في هذا سيجيء إن شاء الله قريبا بعد الفراغ من الشكوك السيئة. هذا مثال إلا الأمثلة متعددة. إذا فرضنا أن الشك ملفق من شكين صحيحين، لو كان كل واحد منهما كان صحيحا، والآن بل حصل التلفيق لا يدري أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة أو خامسة. هذه الرماية متعرضة لحكم هذه الصورة، لو تمت الرماية سندا لكانت دليلا على صحة التلفيق، وأن الشك الملفق من شكين صحيحين أيضا محكوم بالصحة، فإن قوله عليه السلام يكبر ويصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ويتشهد ويسلم صريح في احتمال النقص. فمورد الرماية ما إذا احتمل الثلاث والأربع والخمس، وهذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا الشك بين الثالثة والخامسة، لا يدري يعني بين الثانية والخامسة لا يدري أنها صلى اثنتين أو صلى خمس ركعات. أين محل كلامنا من مورد الرماية؟ إذن لا يمكن الاستدلال بشيء من هذه الرماية على الصحة في مخروج المثال، يعني مثال الماتين. وكذلك الشك بين الثلاث والخمس مثلا أو الزائد أو الشك بين الأربع والست، جميع ذلك محكوم بالبطلان لصحيحة السفمان وعدم دليل على الصحة في شيء من الموارد. نعم في خصوص الأخير، ما إذا شك بين الأربع والست وأحرز الأربع ولا يدري بالزائد، لا يدري أنه أتى بست ركعات أو لا، نسب إلى ابن أبي عقيل الحكم الصحة. وعن المحقق الثاني قدس الله نفسه أنه قوي متين، ونسب هذا القول إلى الشهيد والعلامة. فلو صحت هذه النسبة وأن الشهيد والعلامة ذهب إلى الصحة بالمقال، فإن كان دليل ذلك التمسك بالاستصحاب وأثالة عدم الزيادة فهذا غير مخصوص بهذه الصورة، بل يجري في بقية الصور أيضا في الصور المتقدمة لازم ذلك، والحكم بالصحة في جميع ذلك، والبناء على الأقل بإتمام الثلاثة على الأقل، فلا وجه للتخصيص بهذه الصورة. وإن كان مدرك ذلك التعدي من مورد النص وهو الشك بين الأربع والخمس، إذا لم يدر أن ما صلى أربع ركعات أو خمس ركعات، هذا مورد النص أنه يبني على الصحة على الأربع ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو. إذا كان الدليل هو هذا فهو تعد عن مورد الناس بلا قرينة، أحكام تعبدية ليس لنا التعدي عن مورد الناس إلى غير مورد الناس. الشك بين الرابع والخامسة لا يدري أنها ركعة رابعة أو خامسة مورد الناس ونحكم بالصحة حينئذ، وأما الشك بين الأربع والست فلم يرد في ذلك نص ولذلك يحكم بالبطلان. ثم ذكر قدس الله نفسه من الشكوك الباطلة أنه لم يكن يدري كم صلى. هذه العبارة متكررة في كلمات الفقهاء بل في الرسائل العملية أيضا، من جملة الشكوك المبتلة أن يتردد الإنسان ولم يكن محرزا أنه أي مقدار صلى فهذا من الشكوك الباطلة. وعلى ذلك حملوا صحيحة صفوان وغير صحيحة صفوان الباردة بهذا المضمون: إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعي الصلاة. ولكن ذكرنا أن هذا غير معقول، لا يمكن الترديد بين الأقل والأكثر إلا أن يكون الأقل متيقنا. فرض أن الإنسان لم يكن يدري أي مقدار صلى وليس له قدر متيقن ليكون الزائد محكوما بأصالة العدم بناء على جريان الاستصاب أو بالبطلان على ما ذكرناه لا يوجد له مولد، فهذا لابد أن يدخل في أحد هذه الشكوك في أحد ما تقدم: إما شك بين الواحدة والزائد أو بين السنتين والزائد أو بين الثلاثة والزائد أو بين الأربعة والزائد وهكذا. القسم الآخر من الشك الذي يسمى بأن المصلي شاك ولا يدري كم صلى ليس له قدر متيقن أصلا، هذا أمر غير معقول. ولكن الفقهاء تكرر في كلماتهم هذا وعدوه قسما آخر من أقسام الشكوك المبتلى، وليس الأمر كذلك بل هو ينطبق على أحد هذه الشكوك وليس هنا قسم آخر. هذا تمام كلامنا في الشكوك المبتلى. وأما الشكوك السيئة فهي أيضا عدة شكوك، منها ما إذا شك بين الاثنتين والثلاث لا يدري أن ما بيده اثنتين أو ثلاث بعد إكمال السجدتين، فبعد ما أكمل السجدتين شك في أن هذه الركعة الثانية وأكملها وتقدم الكلام في الإكمال محقق الإكمال، هل هذه هي الركعة الثانية فقد بقي من صلاته ركعتان أو أن هذه ركعة ثالثة فقد بقي من صلاته ركعة واحدة. الاثنتان محرزتان والرابع محرز العدم والثالثة مشكوك فيها. المشهور والمعروف أنه يبني على الأكثر، وهذا من الشكوك السيئة، يبني على الأكثر ويحتاط بعد الصلاة بما يكون متمما وجابرا للنقص المحتمل ونتكلم به. ونسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه البناء على الأقل، يبني على السنتين ويأتي بركعتين متصلتين، ونسب إلى بعضهم البطلان، وأن هذا أيضا من الشكوك المبتلى. الشك بين الاثنتين والثلاث، الشك بين الاثنتين والأربع منسوس، بين الثلاث والأربع كذلك، أما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فهذا أيضا يحكم بالبطلان، وقد استدلوا على ذلك بروايتين نتكلم فيهما إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أحكام الشكوك الصحيحة، فذكر أولا الشك بين السنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، أنه يبني على صلاته ويتم صلاته، يبني على الأكثر ويتم صلاته، ثم بعد ذلك بعد الفراغ من الصلاة يحتاط بإتيان ركعة قائمة، وبذلك يحكم بصحة الصلاة إن كانت ناقصة واقعا وإن كانت تامة واقعا على كلا التقديرين الصلاة الصحيحة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه والمعروف والمشهور بين الفقهاء
ولم ينسب الخلاف الا شاء الى شاذ نادر، فقيل بالبطلان في هذه السوره، وقيل بلزوم البناء على الاقل واتمام الصلاه بانيا على الاقل. وكل من القولين نسب الى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ايضا. وعلى كل حال فقد استدل على لزوم البناء على الاقل بما رواه عبد الله بن جعفر عن محمد بن خالد التيارسي عن الاعلى قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صلى ركعتين وشك في الثالثه، قال عليه السلام يبني على اليقين، فاذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعه بفاتحه القران. قالوا إن هذه الرواية المعتبرة دلت على لزوم البناء على الأقل، لأن قوله عليه السلام يبني على اليقين يعني يبني على المتيقن، وهو استنتان فيأتي بركعتين بعد ذلك فيتم صلاته. ولكن قد ذكرنا أن المراد من البناء على اليقين ليس هو هذا المعنى، بل يبني على اليقين أن يعمل عملا يتيقن معه بصحة الصلاة على تقدير النقصان وعلى تقدير التمام، يعني لا يمزي على شكه، بل يبني على اليقين ويعتمد على اليقين، ولا يكون هذا إلا بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط. وقلنا إن رواية عمار قد سرها بذلك ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. ولو كان المراد باليقين في هذه الرواية يبني على اليقين أي يبني على الأقل، كان قوله عليه السلام إذا فرغ قام، فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب لم يكن معنى لهذه الجملة أبدا، لأن الصلاة أمرها يدور بين الزيادة وعدم الزيادة، احتمال النقصان غير موجود. فما معنى الاتيان بركعة بعد الفراغ من الصلاة بعد التشهد والصلاة يأتي بركعة قائما لم يكن معنى لذلك، فإن هذا لتدارك ما يحتمل نقصه إذا بنى على الأقل وأتم صلاته، يعني أتى بركعتين بعد ذلك لا يحتمل النقص في الصلاة بل يحتمل زيادة ركعة في الصلاة. فصلاة الاحتياط تكون لغوا حينئذ، فهذه قرينة قطعية أن مراده من قوله عليه السلام يبني على اليقين أي يعتمد على يقينه بالامتثال ولا يمزي على شكه. إذن هذه الرواية على خلاف المسلوب أدل، يعني على مسلك المشهور أدل أنه يبني على الأكثر ويحتاط بعد ذلك بركعة قائما يقرأ فيها فاتحة الكتاب. وأما القول بالبطلان فاستدل عليه بروايتين تقدم الكلام في إحداهما، وهي صحيحة زرارة عن أحدهما عليه السلام في حديث قال قلت له رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال عليه السلام إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مزى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم. قالوا إن هذه الصحيحة دلت على أن صحة الصلاة متوقف بدخوله في الثالثة، إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة، فإذا فرضنا أنه لم يدخل في الثالثة كانت الصلاة محكومة بالبطلان، فالصحة فالحكم بالصحة يدور مدار دخوله في الثالثة. قل إن هذا لا يمكن والرواية لا تنطبق على ذلك، فإن قوله عليه السلام إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مزا في الثالثة إن كان المراد به الثالثة المتيقنة فلا يكون الشك شكا بين السنتين والثلاث بل يكون شكا بين الثلاث والأربع لأماله لأنه دخل في الثالثة ويشك في نقصان ركعتين فالشك حينئذ يكون شكا بين الثلاثة والأربع إذن لا يحتاج إلى ركعة أخرى وقوله عليه السلام مزا في الثالثة لابد من أن يكون مزا في الرابعة من دون زميمة ركعة أخرى فقال عليه السلام مزا في الثالثة ثم صلى الأخرى أي الركعة الأخرى فهذه الرواية لابد من أن نقول فيها أن قوله عليه السلام إن دخل في الثالثة هذا بل مسامحة في التعبير المراد أنه إن كان شكه بعد إحراز السنتين ودخوله في الثالثة المحتملة يعني قطعا الركعتان صلاهما ويحتمل أن تكون الركعة ثالثة إذن هذه الرواية لا تدل على أن الشك إذا لم يكن داخلا في الثالثة يكون باطلا هذه إحدى الروايتين الرواية الأخرى ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة وجعفر هذا جعفر بن بشير الذي يروي أنه محمد بن الحسين بن الخطاب الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال عليه السلام يعيد الصلاة باطلة إذا لا يدري أنه صلى سنتين أم ثلاثا يعيد ثلاثة قلت أليس يقال لا يعيد الثلاثة فقيه كيف هنا تحكم بالعادة قال عليه السلام إنما ذلك في الثلاثة والأربع الفقيه لا يعيد ثلاثة أو لا يعيد الثلاثة فقيه هذا مختص عبر بكلمة إنما ذلك في الشك بين الثلاثة والأربع هو الذي لا يعيد الفقيه صلاته وأما إذا كان الشك بين السنتين والثلاث فلا بد من الإعادة باطل هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة على بطلان الصلاة بين السنتين والثلاث وبحسب السند أيضا صحيح حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية على الشك في صلاة المغرب إذا شك بين السنتين والثلاث يعني إذا كان هذا الشك في صلاة المغرب يحكم بالبطلان وأما في الظهرين أو في العشاء فهو لا يحكم بالبطلان وهذا الهم لا نعرف له أي وجه بل لا يمكن الالتزام به فإن قوله عليه السلام إنما هو الشك بين الثلاث والأربع معناه أنه لو كان الشك بين الثلاث والأربع كانت الصلاة صحيحة ولو فرضنا أن الموضوع هو صلاة المغرب على كل حال الصلاة باطلة بلا فرق بين أن يكون الشك بين السنتين والثلاث أو يكون الشك بين الثلاث والأربع صلاة المغرب لا يدخلها الشك على ما تقدم من الروايات فهذا الحمل بعيد غايته بل لابد من أن نحمل هذه الرواية ونرفع اليد عن ظهورها نحملها بالشك قبل إكمال السجدتين قبل إكمال الركعتين بأن يكون شكه بين السنتين والثلاث قبل أن يفرغ من السجدة الأخيرة فلا يدري أن هذه الركعة التي بيدها هل هي الركعة الثانية أو الثالثة والوجه في هذا الهم وإن كان بعيدا في نفسه الحمل الوجه في هذا الحمل أن الشك بين السنتين والثلاث وإن لم يكن منصوصا في شيء من الروايات إلا ما تقدم في رواية قرب الإسناد أنه قال عليه السلام يبني على اليقين وقلنا المراد باليقين هو اليقين بالامتثال وإلا فلم يرد فيه نص خاص أنه إذا شك بين السنتين والثلاث يبني على الثلاث ويحتاط بركعتين لم يرد هنا نص ومع ذلك لا يمكن القول بالبطلان وأن يقال إن هذا الشك من مبتلات الصلاة والوجه في ذلك أنه قد تكاثرت الروايات بل قلنا لا يبعد التواتر الإجمالي يعني العلم بصدور بعضها وكان جملة منها سها على ما تقدم قد دلت على أن الشك لا يدخل في الركعتين الأولتين وإنما يدخل في الركعتين الأخيرتين الركعتان الأولتان مما فرزهما الله سبحانه فلا يدخلهما الشك فإذا شك يعيد صلاته والركعتان الأخيرتان يدخلهما الشك فيحكم بصحة الصلاة حينئذ إذا قلنا بأن حكم الشك مختص بالثلاث والأربع يعني الثلاث مهرز والشك في الرابع فما معنى أن الشك يدخل في الركعتين الأخيرتين فمعناه أن الشك يدخل في الركعة الأخيرة فقط لا في الأخيرتين فتلك الروايات ما زهت الدلالة على أن حكم الركعة الثالثة حكم الركعة الرابعة يعني يدخلها الشك إذا شك فيه يعمل عمل الشك ولا يحتاج إلى الإحراز فبقرينة تلك الروايات نحمل هذه الرواية صحيحة عبيد نحملها على ما قبل السجدتين يعني إتمام السجدتين ليكون الشك راجعا إلى الشك بين السنتين والثلاث قبل الإكمال لم يفرض السنتين فيحكم بالبطلان فإن هذه الروايات الكثيرة لا يمكن رفع اليد عنها لو تم هذا الحمل فهو ذلا فلا بد من طرح هذه الروايات لشذوذها ومعارضتها للروايات الكثيرة المشهورة المتزافرة تلك الروايات مازحة الصدور لكثرتها وصحة أسنادها فهذه الرواية تكون معارضة لتلك الروايات وفي مقام المعارضة لابد من الإلغاء وطرح هذه الرواية لأنها روايات متزافرة بل قلنا إنه لا يبعد دعوى اليقين فلا أقل من الإثمينات لصدور بعض هذه الروايات من المعصومين سلام الله عليهم فبقانون المعارضة لابد من طرح هذه الرواية وكذلك صحيحة زرارة قوله عليه السلام إن دخله الشك بل بعد ما دخل في الثالثة بعد دخوله في الثالثة لو قلنا إنها معارضة حالها حال هذه الرواية ومما يؤكد أو يؤيد طرح هذه الرواية أن هذا الحصر قوله عليه السلام إنما ذلك بين الثلاث والأربع هذا الحصر خلاف الواقع يقينا فإن الشك بين السنتين والأربع منصوص على ما نتكلم فيه والشك بين السنتين والثلاث والأربع منصوص على ما نتكلم فيه كيف يمكن أن يقال إنما ذلك بين الثلاث والأربع هذا أحد أفراد شكوك السيئة فقوله عليه السلام في جواب كلام السائل أفليس يقال إن الفقيه لا يعيد صلاته أو لا يعيد الصلاة فقيه جوابه عليه السلام إنما ذلك بين الثلاث والأربع كيف يتم هذا الحصر بكلمة إنما ما أن الشكوك السيئة كثيرة منها الشك بين الاثنتين والأربع أو الاثنتين والثلاث والأربع كيف اختص بذلك؟ إذن هذه السيئة وإن كانت سيئة وبحث بالدلالة واضحة إن أمكننا حملها على ما إذا كان الشك قبل إكمال السجدتين وإن كان هذا الحمل بعيدا في نفسه فنحمل حتى لا نتره وإلا فلا بد من ترهها لقوة معارضها وهي الجمايات الكثيرة المؤيدة بما دل على حكم الشك بين الثنتين والأربع الثنتين والثلاث والأربع والمؤيدة أيضا بما عن قرب الإسناد من قوله عليه السلام يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وسلم وصلى مضمون الرواية ركعت الاحتياط إذن الحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه فلنعمل على موثقة أمار على طبق موثقة أمار على أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء هذا شامل للشك بين الثنتين والثلاث إذن هذه ميزان كلي أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لا يكون بلي لم يكن عليك شيء فقال عليه السلام إذا شككت فابن على الأكثر ثم بعد السلام أتم ما ظننت أنه قد نقص الشك بين السنتين والثلاث داخل في هذا الكبرى إذا شك بين السنتين والثلاث يبني على الثلاث فإذا أتم صلاته يأتي بما يحتمل أنه نقصه هذه الممسقة ممسقة عمار شاملة للمقام بلا معارض وصحيحة عبيد بن زرارة لا يمكن أن يكون معارضا لما ذكر.
و بركعة قائما أو بركعتين جالسا احتاج قدس الله نفسه بإعادة الصلاة عند هذا الشك وعلى تقدير عدم الإعادة أن يأتي بركعة قائما وأحبس منه الجامع بين الركعة قائما والركعتين جالسا مع تقديم الركعة قائما على الركعتين جالسا. أما أصل الحكم هو الحكم بصحة الصلاة فقد تقدم الكلام فيه وقلنا إن هذا هو مقتضى موثقة عمار وغير موثقة عمار من لزوم البناء على الأكثر عند الشك وكذلك يدل على ذلك رواية قرب الإسناد على ما تقدم من أن معنى قوله عليه السلام يبني على اليقين أي يبني على عمل يتيقن معه بالمثال الصلاة صحيحة ويتدارك ذلك بركعة الاحتياط وإن كانت الإعادة رعاية للقول بالبطلان في محله لا بأس بإعادة الصلاة وأما على تقدير عدم الإعادة فمقتضى ما دل على لزوم البناء على الأكثر ثم الإتيان بما يظن نقصه أي بما يحتمل نقصه على ما دلت عليه موثقة عمار مقتضى ذلك هو الإتيان بالركعة قائما فإن النقص المحتمل هو الركعة عن قيامين لا ركعتين عن جلوسين فلو كنا نحن بهذه الموثقة لقلنا بلزوم الإتيان بركعة قائما فإنه يبني على الأكثر ويأتي بما يحتمل نقصه والمحتمل نقصه إنما هو الركعة القيامين لا الركعتين من جلوسين وكذلك رواية قرب الإسناد أيضا تدلنا على ذلك لأن في هذه الرواية أنه يأتي بعد الصلاة برکعت به فاتحه الکتاب. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال عليه السلام يبني على اليقين، فإذا فرغ فشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب. مقتضى تلك الموثقة موثقة عمار ومقتضى هذه الرواية الماردة في خصوص الشك بين الاثنتين والثلاث أن يأتي بركعة قائمة. وقد يستدل على ذلك أيضا بصحيح زرارة التي تقدم الكلام فيه، قال قلت له رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال عليه السلام إن دخل الشك بعد دخوله في الثانية في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى بلا شيء عليه ويسلم. حملوا قوله عليه السلام ثم صلى الأخرى يعني صلاة أخرى غير هذه الصلاة وهي صلاة الاحتياط. وقد فسر صاحب الوسائل إذن قدس الله نفسه هذه الجملة بصلاة مستقلة، وقوله ثم صلى الأخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ. ولكن الظاهر أن المراد بركعة أخرى في هذه الرواية الركعة المتصلة، حيث إن الشك بين الاثنتين والثلاث. قلنا إن كان الشك إذا دخله الشك بعد دخوله في الثالثة قلنا هذا لابد من علاج هذه الجملة، يعني بعد إهراز السنتين والفراغ من السنتين مضى في الثالثة فهذه ركعة ثالثة، ثم صلى الأخرى أي المتصلة، فإن الصلاة أربع ركعات، شك بين الاثنتين والثلاث، يمضي في الثالثة ويأتي بركعة أخرى متصلة، ولا شيء عليه ليسلم. يسلم قرينة على أن هذه الركعة متصلة، يعني يسلي ركعة أخرى ثم يسلم، فهذه السيئة غير دالة على ذلك، يعني ليست بمتعرضة لصلاة الاحتياط أصلا، وإنما هي متعرضة للبناء على الأكثر وإتمام الصلاة مع البناء على الأكثر. فالدليل على ذلك هو موثقة عمار و باقي الروايات، و این لم تكن مستقر بله و روایت قرب الاسناد بناءً على تفسیر یبنی علی الیقین علی ما تقدم. و اما من جهت السند محمد بن خالد الطیالسی الواقع فی سند قرب الاسناد لم یوثق فی کتب الرجال، ولکن بما انه واردون ولی فی اسناد کامل زیارات لا هذه الجهة نعامل مع روایت معاملت روایت صحیحه. یروی عبدالله بن جعفر عن محمد بن خالد بن الطیالسی عن العلا و هو العلا بن غزیر قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الاخر الروایه هذا ما یستفاد من الروایات، يعني الاتيان بركعة قائما بعد الفراغ من الصلاة تداركا للنقص المحتمل، ولكن المشهور ذهبوا إلى التخييف بين الركعة قائما وركعتين جالسا، بل عن العماني والجعفي الاقتصار على الركعتين جالسا. ما ذكره العماني والجعفي لا نعرف له وجها أصلا، تعين الركعتين جالسا مع التسريح في روايته بل علاء روایت قرب الاسناد به رکعت قائمه و مع موثقت امار فاتم ما زلنتر نکقد نقد القول بتعین الرکعتین جالسن بلا موجب ولم یرد فی المقام ولا نفس ضعیف بذلک فهما اولا بما قالا و این کان الماتن قدس الله نفسه احتاج بذلک خب نابعث الاحتیاط و اما التخیف الذي نصب ان الذي ذهب اليه المشهور فقالوا بالتخيير بين الركعه قائمان والركعتين جالسان لا يظهر الركز لهذا التخيير الا دعوى القاطع وعدم القول بالفرق بين هذه الصوره والصوره الاتيه وهي ما اذا كان الشك بين الثلاث والاربع فبما أن المصلي مخير في تلك المسألة في الشك بين الثلاث والأربع مخير بين أن يصلي ركعتين جالسان وأن يصلي ركعة قائما على ما نبينه إن شاء الله تعالى فبعدم القول بالفات يقال إن حكم هذه المسألة إذن كذلك التخيير ثابت في المقامين إذن إن ثبت عدم القول بالفرق على نهر يوجب القاطع وعدم الفرق بين المسألتين فهو وإلا فهو قياس لا نلتزم به وكيف يمكن الجزم بل باتحاد المسألتين في الحكم وردت الروايات هناك الروايات المتعددة بركعتين بعد الصلاة بركعتين جالسان ولم ترد رواية في المقام الجزم بعدم الفرق بين المقام والمسألة الآتية دعوى الجزم بعدم الفرق دعوى بلا دليل ولكن مع ذلك يمكن أن نقول بعدم الفرق لا من جهة عدم القول بالفرق بل من جهة أن هذه المسألة هي بعينها المسألة الآتية يعني ينطبق على هذه المسألة حكم المسألة الآتية وتدخل هذه المسألة في صغريات تلك المسألة فإن قوله عليه السلام في جملة من تلك الروايات إذا لم يدري صلى ثلاثا أو أربعا يتم ثلاثا وبعد الصلاة يأتي بركعتين جالسا عدة من الروايات دلت على ذلك من شك بين الاثنتين والثلاث إذا صلى ركعتان يدخل في هذا الموضوع بجدانان إذا فرضنا أنه شك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الأكثر فصلى ركعتان ففعلا شاكل بين الثلاث والأربع خذ مثلث فعلا و شاک کن بین الثلاث و الاربع و این کان هاجا مسبوقا به شک بین الاثنتین و الثلاث فلا مانع من ان یقال ان تلک الروایات مثل قوله علیه السلام إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس أفلا يصدق على هذا المصلي أنه لا يدري إن كنت لا تدري لو سئل الآن أن هذه الركعة التي بيدك أي ركعة يقول لا أدري أنها ثلاث أو أربع سابقا که بین دو و سه بود عبرت همین که نمیشه فقها نمیشتن که عبرت به بقاس گفتن عبرت هر میکنم فقها گفتن عبرت به بقاس نمیدت به دوست در بابشو گفت ولی اگر شک کرده بود بین سه و چهار بعد مبدل شد شکش به شک بین دو و چهار فرض نمایی حکم دو و چهار را بیان میکنه ولحاظ أن هذه الروايات التي وردت في الشك بين الثلاث والأربع، وأن المصلي لا يدري أنه صلى ثلاثاً أو صلى أربعاً في جميع هذه الموارد، يعني موارد الشك بين الاثنتين والثلاث، تندرج هذه المسألة تحت تلك الكبرى. فيشكك أن المصلي لا يدري أنه صلى ثلاثاً أو صلى أربعاً، إن كنت لا تدري ثلاثاً صليت أم أربعاً ولم يذهب بهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس. ولو فرضنا أنه شك بين الاثنتين والثلاث، بعد ما صلى ركعتين ذهب بهمه إلى الثلاث أو ذهب بهمه إلى الأربع، لا شك في أنه يعمل عمل الزن ولا يعتني بحدوث الشك سابقا، بل العبرة إنما هو بالبقاء. لو تم هذا كان للتخيير للقول بالتخيير وجه، وإلا كما لو ادعينا أن الظاهر من هذه الرواية مثلا وغيرها حدوث الشك بين الثلاث والأربع غير مسموح بشك آخر، بناء على ذلك لا دليل لنا على كفاية ركعتين من جلوس في المقام، ولم يدل دليل على البدلية على الإطلاق، يعني الركعتان من جلوس بدل عن الركعة عن قيام في جميع الموارد، لم يدل لنا دليل على ذلك. ومن هنا كان الأحوط الاقتصار على الركعة قائما، لا التخيير بين الركعة قائما والركعتين جالسا. ثم ذكر قد نسى الله نفسه ملاك اكمال الركعتين. ما هو ملاك؟ نشك اذا كان قبل اكمال الركعتين اكمال السجدتين كان الصلاة باطلة، واذا كان بعد الاكمال بنا على الصلاة، تقدم الكلام في ذلك قريبا ولا حاجة الى العادة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الثلاث والأربع. إذا شك بين الثلاث والأربع في أي حال إن كان، قبل إكمال السجدتين، بعد إكمال السجدتين، حال القيام، حال الركوع، في أي حال إن كان، كانت السنتان مفرزة وكانت الثالثة مفرزة بتمامها أو ببعضها، يدري أنه بالركعة الثالثة إما تماما أو ناقصا كما إذا كان حال القيام أو حال الركوع، حكم ذلك أنه يبني على الأكثر، وبعد الفراغ من الصلاة يتخير بين الإتيان بركعتين جالسا والإتيان بركعتين قائما. هذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء. ونسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وإلى ابن الجنيد التخيير بين البناء على الأقل والإتيان بركعة متصلة، والبناء على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة. تقدم أن صاحب الهدايا قدس الله نفسه ينكر ما نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في هذه المسائل، وهنا أيضا يقول لم يقول الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بذلك، وإنما يقول بما قاله المشهور من وجوب البناء على الأكثر. فكيفما كان فنسب هذا القول إلى ابن الجنيد، ونسب إلى صاحب الوافي قدس الله نفسه اختيار هذا القول أو الميل إلى هذا القول، وأن التخيير لا بأس به، فله أن يبني على الأقل ويأتي بركعة متصلة، وله أن يبني على الأكثر ويأتي بركعة منفصلة. أما البناء على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة أو بركعتين، بركعة كالجامع بين الركعة قائما أو ركعتين جالسا، فقد دلت على ذلك عدة من الروايات. دلت الروايات موثقة عمار اجمع لك السهرتي كلمتين اذا شككت او سوك فابن على الاكثر ثم اتم ما ظلمت انك قد نبست. مقتضى هذه الموثقة هو البناء على الاكثر والاتيان بركعة متصلة مثلا، ليس كلامنا فعلا في الركعة والركعتين، كلامنا فعلا في البناء على الاكثر. فهذه الموثقة دلتنا على لزوم البناء على الاكثر. وايضا هناك عدة روايات بسها دلت على ذلك. قال عليه السلام اذا لم تدر ثلاثا صليت و اربعا. اذا ذهب وهمك الى الثلاث الف اتمه ثلاثا، يعني الركعة المتصلة. و اذا ذهب وهمك الى اربعا لا شيء عليك. وان اعتدل وهمك، كلام الاولى، وان اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و انت جالس. مقتضى هذه الصيحة لزوم البناء على الأكثر والإتيان بركعتين متصلات. ويدلنا على ذلك أيضا صحيحة الحلبي، قال عليه السلام إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فصلي ثم صل ركعتين وأنت جالس. ويدلنا أيضا ما رواه الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا الرواية معتبرة، قال عليه السلام إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات لفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد إلى غير ذلك من الروايات. الروايات متزافرة أنه يبني على الأكثر ثم يأتي بصلاة منفصلة ركعة أو ركعتين نتكلم فيه. وبإذاء ذلك روايتان قد يستفاد من أحدهما لزوم البناء على الأقل الذي قيل إنه لا قائل له في المقام. الصدوق وابن الجنيد نسب إليهما التخيف. والرواية الثانية يستفاد منهما عن آخر حمل على التخيص. أما الرواية الأولى ما رواه الزرارة بسند صحيح، يعني ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند صحيح عن زرارة، رواية الاستصاب المعروف، قال عليه السلام إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. قالوا إن هذه الرواية قوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى ظاهرة في البناء على الأقل، يبني على الأقل ثم يقوم فيأتي بركعة متصلة فيتم له أربع ركعات. ولكن بل أهرز الثلاث لكن لا تمام، يدري أنه صلى ثلاث، لا إله إلا أفرز بعد السجدتين، أفرز بعد الفراغ من السجدتين، يشك أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة. إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع لقد أهرز الثلاث، أو في ثلاث هو والأربع في ضمن الثلاث لقد أهرز الثلاث في الجملة. كيف ما كنت هذه الصيحة قالوا إنها تدل على لزوم البناء على الأقل. الكلام في هذه الرواية تكرر في كلماتهم وفي البحث الأصولي في باب الاستصحاب أن هذه الرواية لا تدل على لزوم البناء على الأقل، فإن صدر هذه الرواية إنما هو في الشك بين السنتين والأربع. وهنا قال عليه السلام بل يأتي بركعتين يصلي بعد ذلك يأتي بركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، معلوم أنه صلاة مستقلة. فهذه الرواية ليست في مورد التقيه من جهة قرينة السدر، السدر لا يجتمع مع التقيه. وزيل الرواية قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه لا يراد به الركعة المتصلة. بل المراد قام فأضاف إليها أخرى يعني ركعة منفصلة بقرينة الفقرات المذكورة بعد ذلك. ولا ينقض اليقين بالشك، هذا قابل أن يقال يزيد إليها ركعة أخرى استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. هذه الجمل ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أعدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذه الجمل المتعددة لا تناسب إلا الإتيان بالركعة المنفصلة، فكأن الإمام عليه السلام لم يرد التصريح بالركعة المنفصلة بل أراد بيان لزوم الإتيان بركعتين، ولكن يأتي بها منفصلة لقوله عليه السلام لا يدخل أحدهما في الآخر، المشكوك لا يدخله في المتيقن، ولا يخلط أحدهما بالآخر، الشك لا يخلطه باليقين. إذن هذه الرواية لا تدل على الإتيان بالركعة متصلة لتكون معارضة لتلك الروايات. الرواية الثانية التي تدل بها على إثبات الثانية.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا شك بين الثلاث والأربع في أي حال من الحالات كان. ذكرنا أن الرمايات دلت على صحة الصلاة حينئذ وعدم بطلانها بالشك وأنه يبني على الأكثر ويأتي بركعتين جالسان كما في أكثر الروايات أو بركعة قائما كما يستفاد من صحيح زرارة وهو ما يقتضيه ما دل على أن المصلي إذا شك بين الصلاة بين الأقل والأكثر يبني على الأكثر فيتم صلاته بما ظن أنه ناقص فيأتي بالناقص. وقلنا ولكن بإزاء هذه الروايات رواية محمد بن مسلم فقد دلت هذه الرواية على البناء على الأقل ثم الإتيان بركعة منفصلة. قال إنما استهوى بين الثلاث والأربع وفي الإثنتين والأربع بتلك المنزلة ومن سهى فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم أي يأتي بركعة أخرى فيتم ثلاثة وهذا معنى البناء على الأقل ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. هذه الرواية جمع فيها بين البناء على الأقل والإتيان بركعتين جالسان بعد الصلاة وهذا لم يعلم له وجه أصلا، فإن التدارك بالصلاة بعد التسليم إنما هو من جهة احتمال النقص وليس في المقام إلا احتمال الزيادة شك بين الثلاث والأربع، فإن كان بحسب الواقع الركعة التي شك فيها كانت ثالثة فقد أتمها بركعة متصلة، وإن كانت رابعة فقد زاد ركعة. على كلا التقديرين لا يظهر وجه للإتيان بصلاة ركعتين جالسا، فإن التدارك فرع احتمال النقص وليس في المقام احتمال النقص، فهذه الرماية ساقطة جزما، يعني بحسب مدلولها غير محتمل أن تكون هذه الرواية صحيحة بحسب الموقع. ولا قائل بمفادها أيضا من علماء المسلمين من الشيعة وغير الشيعة. والوجه به ما ذكرنا أن التدارك من جهة احتمال النقص وليس في المقام احتمال النقص أصلا. والذي يهمل الخطف أن هذه الرواية إنما هي من محمد بن مسلم مقطوعة ولا ينسبها إلى الإمام عليه السلام. خب فليكن محمد بن مسلم قد اشتبه في الموضوع. إنما هذا الذي ذكر كلام لمحمد بن مسلم، لا أن محمد بن مسلم يرويه عن معصوم حتى نقع في محذور تطبيقه على سائر الروايات، وإنما هو كلام صدر من محمد بن مسلم، كان صحيحا أم كان فاسدا لا يضرنا ذلك. فالمتحصل مما ذكرنا أن الشك بين الثلاث والأربع حكمه البناء على الأكثر وهو الأربع في أي حالة كانت، فيتم صلاته ويأتي بركعتين جالسا أو بركعة قائما. والماتن قدس الله نفسه قد احتاط باختيار الركعتين جالسا، فإنه الوارد في أكثر الرمايات، وأهوت من أن يجمع بين الأمرين، يأتي بركعتين جالسا أولا ثم بركعة قائما. وهذا الاحتياط احتياط في الجملة لا احتياط لإدراك الواقع، إذ لو فرضنا بحسب الواقع ولو غير محتمل، لكن لو كان محتملا أن ركعة قائما كان هو الواجب، لو قلنا بأن صلاة الاحتياط واجبة مستقلا وإتمام الصلاة غاية لهذه الصلاة، خب لا اشكال، يأتي بركعتين أنجلوسين ثم يأتي بركعة قائما. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح ويجيء الكلام فيه، إذا قلنا بأن ركعة الاحتياط إنما هو لتدارك النقص المحتمل، يعني جزء من الصلاة على تقدير النقص، فهذا جزء، وزيادة السلام في البين مغتفرة، فهذه ركعة انفصلت عن الركعات السابقة بالتسليم ولا زير في هذا الانفصال. بناء على ذلك فصل هذه الصلاة مع أصل الصلاة ولی برکعتین جالسان یوجب بطلان ذلك، یعنی لا يجوز الاتيان بالمنافی بین اصل الصلاة و صلاة الاحتياط. و معلوم ان رکعتین جالسان منافین، فانه مشتمل على الركوع و السجود اربع سجدات و رکوعان، فهذا احتياط مبني على ان تكون الصلاة اي صلاة الاحتياط واجبة مستقلة، وإلا فلا يكون احتياطا. كيف ما كان فالصحيح والتخيير على ما ذكرنا، وإن كان اختيار الركعتين جالسا أولى. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم الشك بين الاثنتين والأربع. المعروف هنا في هذا الشك لابد بعد اكمال السجدتين، طيب و الا فقبل اكمال السجدتين يحكم ببطلان الصلاة. المعروف هنا هو البناء على الاكثر و تدارك النقص المحتمل بركعتين قائما يبني على الاربع و يتم صلاته
ثم يأتي بركعتين قائمان، إن كانت الصلاة تامة فهاتان الركعتان نافلة، وإن كانت الصلاة ناقصة في الواقع فهاتان الركعتان تنزمان إلى أصل الصلاة، وزيادة السلام في البين مغتفرة. ويدلنا على ذلك عدة من الروايات وفيها الصحاح، وبإذن ذلك قول بوجوب إعادة الصلاة التخيف بين أن يعيد الصلاة يرفع اليد عن صلاته ويعيد وأن يبني على الأكثر كما ذكرنا، وقيل بالتخيف بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر مسألة الاحتياط. أما الروايات الدالة على ما ذهب إليه المشهور وهو الصحيح فعدة روايات، منها صحيحة الهلبي رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صلي ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلتان. هذه الرواية رواه الشيخ الكليني أيضا بسنده الصحيح عن الهلبي، وكذلك الشيخ الصدوق، والشيخ أيضا رواه الشيخ الطوسي أيضا، المشايخ الثلاثة كلهم رواه هذه الصحيحة. وأيضا في صحيحة ابن أبي يعفوف رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفوف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال عليه السلام: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيسلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلي، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعا، وإن تكلم فليسجد سجدة السهو، يعني إن تكلم بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة فليسجد سجدة السهو، وغيرهما من الصحاح والروايات الواردة في المقام. وبإذن ذلك أيضا روايات منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم والرواية صحيحة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال عليه السلام: يسلم ثم يقوم. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سباله محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال عليه السلام: يعيد الصلاة. الكلام في هذه الرواية، هذه الرواية دلت على وجوب العادة، فمنهم الأمان نسب إليهم الشيخ الصدوق قدس الله عليه نفسه نسب إليه البطلان، ومنهم من جمع بين هذه الرواية والروايات السابقة فحمل على التخيير، يعني المكلف مخير بين أن يعيد صلاته فإن الظاهر الأمر هو الوجوب التعييني، كما أن ظاهر الأوامر المتقدمة أنه يبني على الأكثر، فيحتاج بركعتين بعد الصلاة يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أيضا ظاهر الوجوب التعييني. نرفع اليد عن الظهور في كل منهما فنحمل على الوجوب التخييري، فالمكلف مخير بين أن يرفع اليد عن صلاته ويعيد الصلاة وأن يتم صلاته فيأتي بركعتين احتياطا. وهذا الوجه اختاره المعقب الهمداني قدس الله نفسه، وذكر أن القاعدة تقتضي القول بالتخيير بين عادة الصلاة والبناء على الأكثر، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. فقد ذكرنا غير مرتين أن الأمر بالإعادة في أي رماية كان ليس المراد به الوجوب النفسي يعيد صلاته، وإنما هو إرشاد لا بطلان الصلاة، وأن الصلاة باطلة. كما أن عدم الإعادة إذا قال لا يعيد صلاته معناه الحكم بصحة الصلاة، فالأمر بالإعادة إذا لم يكن أمرا نفسيا لا معنى لحمله على الوجوب التخييري. فهذه الرواية ظاهرة في بطلان الصلاة كما نسب إلى الشيخ الصدوق، وأنه وإن كانت النسبة غير ثابتة، وأن الصلاة باطلة، وتلك الروايات كانت صريحة في صحة الصلاة، وأنه يبني على الأكثر ويحتاط بركعتين قائمة. فإن أمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يقال إن قوله عليه السلام يعيد صلاته عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، إن أمكن الجمع بين هذه السيئة والسهاه المتقدمة وأن يقال إن هذه السيئة مطلقة ليس فيها أن الشك بعد إكمال السجدتين مطلق لا يدري صلى ركعتين أو صلى أكثر، يسبق هذا حتى فيما إذا كان في السجدة الأخيرة قبل إتمام الذكر يصح أن يقال صلى ركعتين ولو منهم من العناية. فإن قلنا إن هذه الرواية وهي سيئة محمد بن مسلم مطلقة شاملة للشك قبل إكمال السجدتين والشك بعد إكمال السجدتين، فتلك الروايات ظاهرة في الشك بعد إكمال السجدتين يقيد. فإن تلك الروايات منها سيئة الهلبي قال إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب رهمك إلى شيء فتشهد فيعلم بأنه فارغ من السجدتين، الباقي إنما هو التشهد. قال عليه السلام فتشهد وصلي. وكذلك في السيئات الثانية سيئات النبي أبهور قال لا يدري عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال يتشهد ويسلم ثم يقول. فهذه الروايات وصحيحة زرارة أزهر قال من لم يدري ذلك من لم يدري في أربع هو أو في سنتين لقد أحرز السنتين. قال عليه السلام يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، صريح بأنه أحرز السنتين. فهذه الروايات واردة فيما إذا كان المصلي أحرز الصدين وفرغ من السجدتين بعد أخيرتين فشكه شك في بدود الثالثة والرابعة بعد الفراغ عن السنتين. وأما سيئات محمد بن مسلم فهي مطلقة من هذه الجهة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين
في
ركعتين هي أو أربع، أما أين هنا شكه في أي مقام، قبل إكمال السجدتين أو بعد إكمال السجدتين مطلقون. فنقيد
هذه الرواية بتلك الروايات،
والنتيجة أن الشك إذا كان قبل إكمال السجدتين يعيد الصلاة يعني الصلاة باطلة،
وإن كان بعد إكمال السجدتين يبني على الأربع
ويتدارك بركة الاحتياط. ما ذكره بل صاحب الوسائل قدس الله نفسه يعني شيخ
صاحب الوسائل
حمله على الشك قبل إكمال السجدتين
يستبعد
المرهوم الهمداني
المحقق الهمداني
هذا الهم، والظاهر أنه قريب جدا. فإن تم هذا الهم ارتفعت المعارض بين سيئات محمد بن مسلم وسائر الروايات، وتكون النتيجة هي ما ذهب إليه المشهور. ولو قلنا إن هذا الجمع بعيد كما استبعده المحقق الهمداني قدس الله نفسه، إذن تقع المعارضة بين هذه الروايات والروايات السابقة، والوجوب التأخير لا معنى له كما ذكرنا، لأن الأمر بالعادة إرشاد إلى الفساد. فمقتضى هذه السيئة أن الصلاة فاسدة، ومقتضى تلك الروايات أنها سيئة. لا جمع بين الصحة والفساد في الروايات متعارضة. إن قدمنا تلك الروايات لشهرتها واستفاضتها والإتمينان بصدور ولو بعضها فهو وإلا فتصل النوبة إلى التساقط فيتساقطون. فالمرجع ما ذكرناه من الموثقة، إذا شككت فابن على الأكثر، فإذا فرغت من الصلاة فأتم ما ظننت أنك قد نقص. تلك الرواية حاكمة يعني عام، نأخذ بتلك الرواية ولم يثبت له التخصيص. فإذا أشتلع أعلمك شيئا، روايات ثلاثة
اسم الثاني
منها بحسب السند ضعيفتان لكن الواحدة تامة بحسب السند. أعلمك مضمونه، أعلمك شيئا إذا زدت ونقصت لم يكن عليك شيء. المرجع هي تلك الروايات التي واحدة منها موثقة
والإسنتان
بحسب السند ضعيفتان.
فالنتيجة
هي ما ذهب إليه المشهور.
هذا من جهة رواية محمد بن مسلم. ثم إنه بعض الروايات يستفاد منهما البناء على العقل، وهو هذه الروايات مدرك من ذهب إلى التخييم بين البناء على العقل بإتمام الصلاة وبين البناء على الأكثر. منه ما رواه شيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن سعيد يعني أقر قنفي عن أبي بصير والرواية السيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر المعن صليتم ركعتين فقوم وركع ركعتين ثم سلم واسقط سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما. أمر سلام
الله عليه بالبناء على الأقل
بإتمام الصلاة
بركعتين
و تدارک به سجده سهل بعد السلام احتمال زیاده و ایزن ربل برقی فی المحاسن عن ابیه و یعقوب ابن یزید جمعی عن ابن ابی امید عن عمر ابن زیده عن زیده عن بکین ابن عیاب عن ابی جعفر علیه السلام ایهما السلام ایزن از رمایت سجده قال قلت له رجل شكر فمرني يترى أربعاً صلى أم سنتين وهو قاعد قال عليه السلام يركع ركعتين وأربع سجدات ويصلي ثم يسجد سجدتين وهو جالس هاتان الروايتان المعتبرتان بحث الصلاة دلتا وجوب البناء على الأقل ثم التدوب بسجدة السهو فهل يمكن الجمع بين هاتين الروايتين والروايات السابقة بالحمل على التخيير تخيير بين البناء على الأكثر على المتعين والبناء على الأكثر نتكلم به إن شاء الله.
Okay.